بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. ما وقوفي على الديار على الديار وقلبي كجبين قد طرزته الغصون، هل مرايا دمشق تعرف وجهي من جديد أم غيرتني السنين؟ احتضني ولا تناقش جنوني، ذروة العقل يا حبيبي الجنون، أهي مجنونة بشوقي إليها هذه الشآم أم أنا المجنون؟ صباح الخير سوريا. الساعة 2 صباحا بتوقيت دمشق، كمان منصبح على أهلنا بسوريا. اليوم الأربعاء 27 شباط 2019. أحلى تحية من أسرة البرنامج السوري يمال الشام يلي بطلع عليكم كل يوم أربعة، ولكل المستمعين من 13 سنة منقول أهلا وسهلا ببيتكم السوري بكندا. نحن معكم من 13 سنة منقولكم أنه على الدرب باقون. شو فقراتنا لليوم؟ أول شيء بحب رحب بأسرة يمال الشام. مسي عليك نادا، يسعد مساكي.
مساء الخير هند.
وحسان يسعد مساك.
مساء الخير.
سامي مساء الخير. سامي
مثل دايما هلا.
طبعا إيناس على الطريق من إلا يسعد مساكي، وجانا بيحضر حاله ليدخل على الاستوديو كمان من إلا يسعد مساك. وبتتغيب اليوم الزميلة سميرة عن الحضور، أكيد رح تكون معنا الأسبوع الجاي. من كمان بحب أقول إنه عنا ضيوفنا، من رحب بضيوفنا اللي موجودين معنا اليوم. ضيوفنا رح يكونوا الزميل خلدون عبد المجيد، أيضا صحيح منقول كمان مساء الخير للؤي عربش زميلنا، هو كمان على الطريق بيكون. خلدون وأيضا ضيفه ماتيو تيودور هو كمان ضيفنا. فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين رح تبدأ مثل العادة مع الافتتاحية والأخبار. عنا لقاء خاص من دبي مع الكاتب السوري تميم هنيدي، بتقدم لنا يا الزميلة إيناس عامر. عنا كمان الفقرة حسان، فقرة المال والأعمال اليوم.
اليوم أكيد هند رح نحكي عن موقع التسوق عبر الإنترنت، اللي هو مع مقابلة مع السيد خلدون عبد المجيد مع السيد ماتيو تيودور. رح نقلكم اليوم نحكي عن موقع كندي من أوائل المواقع في العالم التسوق الإلكتروني بأيدن سورية. الجديد في عالم التسوق يضم وصول المشتريات أولا كشرط لتسديد القيمة للموزع الرئيسي في موجود على الشوبينج أكثر من 900,000 آيتم رح نحكي عنهم بمقابلة خاصة مع تيودور ماتيو تيودور وخلدون عبد المجيد.
أكيد أيضا كمان عنا حوار اليوم. حوار اليوم أعزائي المستمعين إذا نادى بتحكي عنه اليوم. الموضوع موضوع يعني شيق كتير.
الواقع هو موضوع فعلا شيق ومهم لأني بيشكل نوع من التحدي أو نوع من يعني تضارب بين الآراء وبين الوضع الحالي. في كتير مشكلة هلأ إنه العصر الحديث المادة هي المسيطرة، وبنفس الوقت نحن كشعب عربي عم تحكمنا عاداتنا وتقاليدنا. رح نحاول اليوم نلقي الضوء على هالموضوع ونشوف السلبيات والإيجابيات المترتبة عليه.
إذن هذا هو موضوع حوار اليوم أو الحوار المفتوح. نتمنى أنكم تتصلوا فينا وتشاركونا برأيكم، هل على الزوج أن يتحمل المسؤولية لنجاح زوجته؟ رح تكون تقريبا بحدود الساعة 8:15. عنا فقرة غريب عجيب مع زميلنا لؤي عربش، ورح تكون عن الاختراع عن طريق الصدفة. أما كنوز من الشرق هي بدها تكون مسك الختام معك سامي.
اليوم رح نكون بمتابعة لفنان الأسبوع الماضي إلي شويري. رح نكون مع مجموعة من الألحان والأشعار اللي كتب إلي شويري لغيره من الفنانين والمطربين أو المطربات. طبعا رح تكون مختارات ما بين صباح، سميرة توفيق، دليدة رحمي، ودياس صافي، ماجدة الرومي.
حلو.
طبعا وهل مجرة.
إذن هاي هي أعزائي المستمعين فقراتنا لليوم. بتمنى أنه نكون عم نقدم لكم المفيد، ونتمنى أنه نسمع آرائكم ومداخلاتكم، وبتهمنا آرائكم لحتى نعمل فيها. فاصل قصير أعزائي المستمعين، وأنتوا على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
أرواح ترقى بأرض للأرواح مفتاح بيني وبينك يا دمشق. أرواح ترقى بأرض للأرواح مفتاح فأنت الزمان لمن لا زمان له، أنت البقاء إذ الوقت رواح.
بيني وبينك يا دمشق أرواح ترقى بأرض للأرواح مفتاح، أنت الزمان لمن لا زمان له، أنت البقاء إذ الوقت رواح.
Oh,
سيناريوهات عدة ربما ستحدث في المرحلة المقبلة من سوريا، والتقارير الجديدة تقول إن الحديث عن عودة الاستقرار كسابق عهده في سوريا بعد 8 سنوات من الصراع الدامي الذي خلف أكثر من 500,000 وفاة أمر غير ممكن، لكن الحل ما زال قائما والاختلاف يكمن في كيفية هذا الحل، والجميع يشتركون في مخاوفهم من تفاقم الخطر القريب والناجم عن قرار ترامب الانسحاب من سوريا. السيناريو الآخر اختلال في ميزان القوى في مناطق محدودة في سوريا. أما الهجوم على إدلب فما زال هذا الملف معقدا بين روسيا وسوريا وتركيا وإيران، والكل يعرف مواقف كل قوى منهم، خاصة في حال عقد اتفاق الأكراد مع دمشق مما سيؤدي إلى الاصطدام التركي السوري، وسوف تنشأ توترات جديدة بين روسيا والغرب. أما التنافس غير المعلن بين روسيا وإيران في سوريا، يقول التقرير الاشتباكات بين الفرقة الرابعة والتي تدعمها إيران وبين الفيلق الخامس والذي تدعمه روسيا، وذلك بسبب صراع نفوذ بينهما على عدد من المناطق في وسط سوريا. فهل ستؤدي هذه السيناريوهات أو التقارير إلى انهيار تحالف أستانا وعودة تصاعد العنف في سوريا؟
نساؤك يا شار روح من الله، والكون في ربوع الشام يرتاح. نساؤك يا شار روح من الله، والكون في ربوع الشام يرتاح. إليك يا شاب قلبي وقد طاب، يوما بنبض ويوما بالعشق صباح. الله يا باطن الهرجاء سنة بكل شام شام الزرقاء تتاح.
كبير لزميلنا سامي باختياره لهالأغنية سري في الشام، كلمات عماد فوزي شعيبي وألحان سمير كويفاتي. بعد فاصل قصير رح نكون على موعد مع أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. الرئيس الأسد لإيران وتوقيع اتفاق تعاون اقتصادي شمل قطاعات النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي. تصعيد كبير على جبهات إدلب. قصد 40,000 مدني غادروا آخر معقل لداعش في سوريا. إردوغان: لا يمكننا أن نسمح بتولي أحد يشكل لنا الإشراف على المنطقة الآمنة في سوريا، فنحن من سيكون. أما أسعار صرف العملة السورية فمعك حسن.
سجل سعر صرف الدولار اليوم بالسوق السوداء 526 ليرة شراء و 528 ليرة مبيع. أما سعر اليورو وصل إلى 596 ليرة شراء و 601 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب، وصل عيار الجرام 18 إلى 16371 ليرة، وعيار 21 إلى 19100 ليرة. أما أونصة الذهب وصلت إلى 1318.80 دولار أمريكي، والفضة ب 15.73 دولار أمريكي.
شكرا حسان. أما أخبارنا الثقافية والفنية ببدأها معك حسان.
عندي خبر أنا
خبر
طبي مانو ثقافي ولا فني.
أي أوكي، خبر طبي، أخبار متفرقة.
نجح باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية في ابتكار عين صناعية مرنة يمكن التحكم بها لضبط درجة ضبابية الصورة والتركيز عليها وتغيير مجال الرؤية. ونقل موقع ساينس ديلي الأمريكي عن الباحث آنان تشين أحد المشاركين في البحث المتعلق بالعين الاصطناعية قوله: يتضمن هذا البحث نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا العضلات الصناعية، حيث تم ابتكار العين من معدن قابل للضبط بحيث يغير درجة تركيزه على الصورة تماما مثل ما تفعل العين البشرية، ما يشكل خطوة مهمة على طريق تصحيح انحرافات الأبصار التي قد تعجز العين البشرية عن القيام بها. واختار الباحثون لتصنيع العين الصناعية مطاطا عازلا ذو سماكة رقيقة للغاية وشفافا يسمح للضوء بالانتقال عبره مع نسبة تشتت بسيط. ويسعى الباحثون حاليا إلى مواصلة تحسين الوظائف التي تقوم بها العدسة تلك العين الصناعية وتقلل الجهد المطلوب للتحكم بها.
حلو، يعني خبر فعلا حلو. أنا خبر خليني أقول فني، يعني خليني أقول طبعا الموسيقى هي غذاء الروح، كلياتنا بنعرف هالشي. هاد كيف إذا هالموسيقى كانت بأشخاص مكفوفين، كيف بتكون، كيف بتتحول نقص النظر يلي عندهم إلى إبداع. مواهب موسيقية واعدة ضمن معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين. طبعا أدانهم عشقة الموسيقى وتحالفت مع حواسهم لتحل مكان العين بالتواصل مع العالم. وأناملهم تراقصت على أوتار العود ومفاتيح البيانو وأبدعوا ألحان موسيقية تحمل إرادة وحب الحياة. لهالمؤسسة هي الخاصة بيشارك المكفوفين كلياتهم بفعاليات متنوعة، وأيضا رح يقدموا بيوم المعاق حفلات مختلفة وأيضا بين المراكز الثقافية ودار الأوبرا. وتعمل هالمؤسسة أيضا بتكوين فرقة خاصة من المكفوفين.
إنه سبحان الله الإنسان دايما لما بيكون في نوع نقص من نوع ما دايما دماغه بيحاول يعمل تعويض عن هالنقص. بتذكر اني قريت مرة من زمان ما بذكر اسم الولد، شاب امريكي هو مصغر اصيب بالسرطان بعيونه وفقد البصر. هالطفل كبر وقدر يعني يستنبط مثل ما بيقولوا وسيلة حتى يشوف. تصوري انه صار يحسن يشوف بواسطة اذني. كيف صار يعمل مثل كليك هيك يطرق بلسانه، الترددات او الصدى اللي بيطلع من صوته بيحسن يعني يتوجه بشكل انه يعرف وين مفروض لازم يمشي، وين لازم ايش في قدامه حاجة،
يعني قويت حواس اخرى
يعني الملكة اللي عنده طورة عن طريق استعمال حواس اخرى، حتى انه كان يستعمل مثلا الالعاب الكمبيوتر يلعب فيهم، يقعد على البسكليت يلعب الباسكتبول، عاش حياة طبيعية بواسطة هالتقنية الجديدة.
سبحان الله. الخبر التالي معك حسان.
الخبر الثاني بيقول تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود. توصل باحثون أمريكيون إلى تقنية جديدة تقوم بعملية التمثيل الضوئي التي تنفذها النباتات بكفاءة عالية من دون الحاجة إلى ضوء الشمس وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود. وطور الباحثون في جامعة إلينويز في شيكاغو طريقة لتصنيع أوراق صناعية تمتص ثاني أكسيد الكربون من الأجواء وتضخ الأكسجين بدلا منه، وهو ما يحسن جو الهواء. وحقق الباحثون نقلة نوعية خلال الأيام القليلة الماضية عبر تطوير عملية امتصاص ثاني أكسيد الكربون إلى بيئة طبيعية بدلا من البيئة المخبرية التي كان يجري فيها ضخ كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. ويتميز الاختراع الجديد بأنه إضافة إلى توفيره الأكسجين الذي يمكن ضخه في الهواء مباشرة أو حفظه في قوارير، فإنه يستطيع إنتاج أول أكسيد الكربون الذي بدوره يتحول إلى أنواع متعددة من الوقود من ضمنها البنزين والميثانول. وتشير الدراسة التي ما زالت في طور الأبحاث التطويرية ولن ترى النور للاستخدام الواسع قبل سنوات إلى أن مواد صناعية صناعة هذه الأوراق متاحة على نحو واسع، وستكون التقنية هذه أكثر فعالية بواقع 10 مرات أكثر من الغابات الطبيعية في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود.
حلو. أنا رح أحكي لكم عن باحثة وأديبة سورية، هي حفيدة الرئيس السوري الأسبق هاشم الأتاسي، توفت بمشافي الإمارات العربية المتحدة عن عمر 85 عام، ولدت بمدينة حمص. 85 عام نادى، يعني امرأة عاشت الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي. لما منشوف السيرة الذاتية طبعا منفتخر انه بهداك الزمان كانت المرأة السورية حققت قفزات نوعية من التحضر والمدنية ومن العلم والثقافة والتحدث بكافة اللغات. ربيت طبعا بكنف جدا لأنه والدها توفى، وعشقت المواد الأدبية والاجتماعية، وكتبت المقالات الثقافية والأدبية والشعر باللغة الفرنسية، وهذا الحكي مثل ما قلنا بخمسينات من القرن الماضي. درست الفلسفة ونشطت بالعمل السياسي، وبهذاك الوقت طبعا كانت الشيوعية جديدة، فتأثرت كتير بالأفكار الشيوعية مثل كتير من المثقفين بهذاك الوقت. كمان اشتغلت بحقل التدريس بمدينة حمص، وأسست مع زوجها المحامي بشار الموصلي الندوة الثقافية والنادي السينمائي اللي كانت تستضيف فيهم مثقفين وأدباء وشعراء وكتاب. يعني بهذاك الوقت أسست صالون أدبي سياسي على مستوى من الثقافة عالي كتير. اعتزلت الحياة العامة مع بداية 2002، وعكفت على تأليف كتابة قصة الحضارة البيزنطية اللي أخذ منها سنوات كثيرة من الدراسة والبحث بمراجع عربية وغربية. طبعا رحلت عن مدينة المنكوبة حمص يلي أحبتها وأخلصت لها.
هالخبر بيخلينا نتساءل، عجب المرأة في خمسينات القرن الماضي أو في أواسط القرن الماضي لما نشوف واحدة منهم مبدعة منقول السبب هو موهبة ولا الظروف الاجتماعية المحيطة حواليها؟ يعني هلأ هي ربيت في جو في بيت هيئ للأساليب العلم، الاطلاع على لغات تانية، مساحة معينة من الحرية، بالتأكيد هذا الشيء كتير بيساعد.
كتير أكيد. رح أحكي اليوم على عرض مسرحي اسمه يا كبير، وأثار هالعرض المسرحي للمخرج رأفت الزاقوت عاصفة من الانتقادات والجدل عقب ظهور الممثل السوري حسين مرعي عاريا لمدة 10 دقائق طبعا على المسرح، الأمر الذي اعتبره البعض خادشا للحياة. بتحكي المسرحية عن الفساد والديكتاتورية بالحكم بسوريا ومشهد التعري للبطل ضمن سياق العمل المسرحي واللي عرض بأوروبا، وما طبعا لم يجد أي اعتراض على ظهور البطل عاريا، لكن بعرض المسرحية بتونس أثار ضجة بين جمهور المسرح والسوشيال ميديا. أشار المخرج الزقوت إلى أنه هالضجة هي ليست بمستغربة، ومما يحز بالنفس كما يقول أننا لازلنا نهتم بعري الجسد ونتناسى كل صرخات الألم والمصائب التي نعيشها وهذا العري أمام العالم. وكشف المخرج أن العرض سيتم تقديمه على أحد مسارح كندا نافيا عرضه بأي بلد عربي بعد الصدمة يلي أحدثها. يا كبير هو العمل الثاني للفرقة المسرحية السورية مقلوبة، وهذا اسم الاسم للفرقة، واللي بتضم المخرج والممثلة أمل عمران يلي هي كتبت كمان شاركت بكتابة المسرحية، والممثل حسين مرعي والكاتب مضر الحجي. مرات يعني المغالاة بالعرض المسرحي بتوجه بهالشي هذا يمكن ما بينقبل بكثير من البلدان العربية أكيد.
بالتأكيد يعني أنا بختلي أنه هالرسالة اللي بده يوصلها من خلال العري في ألف وسيلة تانية يقدر يوصلها.
يعني هذا رأيي أيضا، ويعني ببلادنا العربية بتصور كثير بيوافقوك على هالرأي، بينما بأوروبا بيقول أنه انعرض ما أثار أي ضجة أو أي شيء. طبعا في رسالة، هي يعني اللي بيرجع بيقرأ عن المسرحية هي في رسالة معينة من عريه أنه هو فقد عقله وفقد، طبعا يعني صعب أنه نحكي عن عن هالعرض المسرحي وقصته. هاي هي أخبارنا وأول فقرة من يمال الشام اليوم تنتهي، وأنتوا على موعد مع الفقرة التالية بأسبوع من التاريخ مع زميلتنا إيناس عامر.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي خمس أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع كوسة بلد من المكسيك ب 89 سنت الباوند، برغل من جرين وورد كيس 2 باوند بدولار و 39، حمص بطحينة قرطاس 400 جرام ب 99 سنت، ملوخية يابسة ماركة نابت 200 جرام بدولارين و 99، ولبنة ماريكادي ب 3 دولار و 49 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
نعم نعم، الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كور فيرتو في 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف. على العنوان 13-05 مازورات موريال، سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو الجليل.
صيدليات جان كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 640 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مساء الورد مستمعينا ومستمعين برنامج السوري الإذاعي ليالي يمال الشام، ومثل كل أربعاء أسبوع من التاريخ معي أنا إناس عامر. رح نبدأ مع تاريخ 22 شباط عام 1788، ولد الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور. عرف شوبنهاور بفلسفته التشاؤمية، فما يراه في الحياة ليس إلا شر مطلق. عاش شوبنهاور حياته وحيدا دون زوجة أو عائلة أو حتى أصدقاء. لم تلقى كتابات شوبنهاور وأفكاره رواجا في بداية حياته، مما زاد من تشاؤمه وتعاسته، لكن في آخر حياته بدأت أفكاره وكتبه وفلسفته تلقى رواجا وشعبية دام إلى يومنا هذا. ننتقل لتاريخ 23 شباط من عام 1685، ولادة الموسيقار الألماني الأصل جورج هاندل. ظهرت موهبة هاندل الموسيقية في سن صغيرة، إذ بدأ بالتأليف الموسيقي في سن 9. ألف في بداياته الموسيقى الدينية بأسلوب أوبيرالي، ثم انتقل هاندل بعدها إلى موسيقى الباروك، الأعمال الأوبيرالية والكونشيرتات. حاز هاندل إعجاب مؤلفي الموسيقيين في حياته مثل باخ، موزارت وبيتهوفن. بيوم 24 شباط عام 1304 ولد الرحالة العربي ابن بطوطة. درس ابن بطوطة علوم الفقه والدين، كما تعلم الأدب ودرس اللغة الفارسية. زار ابن بطوطة الكثير من دول العالم، وقد قام بثلاث رحلات حول العالم. استغرقت الرحلة الأولى حوالي 25 عام، وهي أطول رحلاته. ألف ابن بطوطة العديد من الكتب واصفا فيها كل ما رآه في رحلاته من عجائب وغرائب. لقبت جمعية كامبريدج ابن بطوطة بأمير الرحالة المسلمين. منروح ليوم 25 شباط عام 1841، ولد الفنان التشكيلي الفرنسي بيير أوغست رينوار. أيضا رينوار هو مصور ونحات، ويعد أحد أبرز مصوري القرن 19. كان رينوار هو ومونيه أحد أهم مؤسسي المدرسة الانطباعية. قدم رينوار العديد من الأعمال واللوحات الهامة. توجه في آخر أيامه للنحت وقدم منحوتات جميلة. عام 1919 عاد رينوار إلى باريس ليزور متحف اللوفر على مقعد متحرك ويرى أعماله في قاعات المتحف. توفي رينوار في شتاء العام ذاته. ننتقل لتاريخ 26 شباط عام 1802، ولد الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو. يعد هوغو من أبرز الأدباء الفرنسيين وأكثرهم شهرة على الصعيدين المحلي والعالمي. لم يكتفي هوغو بكونه كاتبا، بل كان شاعرا، صحفيا ومؤرخا، وكاتب مسرحي وناقد، وأيضا رسام ساخر. ترجمت أعمال هوغو إلى أغلب اللغات في العالم. من أبرز أعمال هوغو الروائية البؤساء وأحدب نوتردام. اشتهر فيكتور هوغو بكونه ناشط اجتماعي، حيث كان يدعو لإلغاء حكم الإعدام. تم تكريم فيكتور هوغو بطرق عديدة، فمثلا وضعت صورته على الفرنك الفرنسي. آخر تاريخ لليوم هو 26 شباط عام 1871، ولد الملحن والمطرب المصري داود حسني. برع داود حسني في تلحين كافة القوالب الغنائية العربية مثل الدور والطقطوقة والقصيدة والأوبريت. استطاع داود حسني أن يكون لنفسه شخصية موسيقية مستقلة في عالم الغناء والتلحين. أمضى داود حسني في الفن أكثر من 50 عام، لحن فيها نحو 500 قطعة موسيقية، منها ألحان لكبار المطربين مثل منيرة المهدية، أم كلثوم، ليلى مراد وغيرهم. كما تولى داود حسني تدريب المطربة أسمهان، لكنه لم يلحن له. هيك بتكون خلصت تواريخنا لليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. خليكن معنا وآخر الأخبار الرياضية مع زميلي جان النجم وشوت.
يسعد مساكم أعزائي مستمعين برنامج ليالي أمل الشام، الفقرة الرياضية شوت، معكم أنا جان النجم. بداية بمباراة الكلاسيكو، مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد. وبعد ما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 ببرشلونة، تمكن فريق برشلونة من التغلب على ريال مدريد بثلاثية نظيفة. وبدأ ريال مدريد اللقاء بالشوط الأول بسيطرة شبه كاملة وتضييع العديد من الفرص مع تألق كبير من حارس برشلونة تير شتيغن. وبالشوط الثاني تمكن برشلونة من افتتاح النتيجة عن طريق الهداف لويس سواريز بالدقيقة 50، وبالدقيقة 69 سجل اللاعب رافائيل فاران الهدف الثاني بمرمى فريقه قبل ما ينهي سواريز أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 73. ليتأهل النادي الكتالوني للمرة السادسة على التوالي لنهائي كأس ملك إسبانيا، وتحقيقه للفوز 95 ويساوي معادلة رقم ريال مدريد بجميع لقاءات الكلاسيكو بكل البطولات. وبالانتقال إلى إنجلترا، لعب يوم الأحد الماضي نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين مانشستر سيتي وتشيلسي، وانتهى بحصول مانشستر سيتي على اللقب بعد التعادل 0-0 بالوقتين الأصلي والإضافي. استطاع مانشستر سيتي التفوق على تشيلسي بركلات الترجيح 4-3. ومنبقى بإنجلترا بمباريات الأسبوع الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز. انتهت قمة الجولة بتعادل مانشستر يونايتد مع غريمه التقليدي ليفربول 0-0. ولعبوا فرق الإنجليزية مباريات الجولة 28 اليوم، وتغلب أرسنال على بورنموث 5-1، وخسر كريستال بالاس من مانشستر يونايتد 3-1. أما تشيلسي تغلب على توتنهام 2-0، وحقق ليفربول فوز ساحق على واتفورد 5-0، وتغلب مانشستر سيتي 1-0 على ويست هام. ليفربول حافظ على الصدارة برصيد 69 نقطة، مانشستر سيتي بالمركز الثاني 68، توتنهام من المركز الثالث 60 نقطة وأرسنال المركز الرابع 56 نقطة. وبمباريات الجولة القادمة يوم السبت أرسنال ضد توتنهام، بورنموث ضد مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون، ويوم الأحد أقوى مباريات الجولة ديربي مدينة ليفربول إيفرتون ضد ليفربول. وبمباريات الدوري الإسباني يوم السبت الماضي تمكن برشلونة من التغلب على إشبيليا 4-2 بأقوى مباريات الجولة 25، وتغلب ريال مدريد على ليفانت 2-1 ليكون ترتيب الفرق الأربعة: برشلونة بالصدارة 57 نقطة، أتلتيكو مدريد بالمركز الثاني 50 نقطة، ريال مدريد بالمركز الثالث 48 نقطة، وختافي رابعا ب 39 نقطة. ومباريات الجولة القادمة يوم السبت رح نرجع نشوف كلاسيكو جديد، ريال مدريد رح يرجع يستقبل برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو بتمام الساعة 3:15 بتوقيت مونتريال. والأسبوع القادم رح تستكمل مباريات الإياب من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، دورتموند ضد توتنهام، وانتهت مباراة الذهاب 3-0 لصالح توتنهام. ريال مدريد رح يستضيف أياكس أمستردام، وانتهت مباراة الذهاب 2-1 لصالح ريال مدريد. وهيك بتكون خلصت أخبارنا لليوم. أما بعد الفاصل رح تكونوا مع لقاء مباشر من دبي مع الكاتب تميم هنيدي وإيناس عامر.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
Thank you. احلى عاشق يلي من كل عمري اولى في لقاه الاه فارق يلي دقت في حبه احلى ما الزمان يسمح لعاشق يلي من كل عمري اولى وتقول حبيبي يا ملك انا 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 بس وحدك بعمري اللي ضاوي بالأمل يا روح سكنته يا طبيب العشق داوي جرح قلبي اللي ملك وحدك بعمري اللي ضاوي بالأمل يا روح سكنته رقيتك بسمة زماني نظرتك لحن الأغاني رقيتك بسمة زماني نظرتك لحن الأغاني حبك الغالي سقاني أحلى شهد من هلك يوم هواك كان يوم ميلادي وفلقاك عيد ودادي يوم هواك كان يوم ميلادي وفلقاك عيد ودادي عيد بفرحة عليك بتصحى تقول حبيبي يا ملك أنا 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 بس.
يسعد مساكم مستمعينا، مكملين معكم عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط من برنامجنا السوري ليالي يمال الشام. رح نكون الآن بمقابلة من دبي مع الكاتب السوري تميم هنيدي. طبعا أول بدي أعتذر منكم أنه المقابلة من دبي وشوي الاتصال ضعيف، بس أوكي. تميم هنيدي بداية كاتب سوري مقيم في دبي، له العديد من القصص والمقالات في الصحف والدوريات العربية. صدر له مجموعة قصصية عام 2016 بعنوان ليثيوم، نال عنها جائزة القائمة القصيرة ضمن جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية. أهلا وسهلا فيك تميم، منرحب فيك باسمي واسم أسرة ليالي يمال الشام.
تحياتي لك إناس، لك كل المستمعين جميعا.
أهلا وسهلا فيك. بداية تميم، خلينا نعرف المستمعين عليك أكثر وخبرنا ليش توجهت إلى كتابة القصة القصيرة.
تمام. أنا تميم هنيدي، مقيم حاليا بدبي. رحلتي مع الكتابة بالعموم هي بدأت وانطلقت من القراءة. يمكن كنت محظوظ بأني ربيت بعائلة تهتم بالثقافة، تهتم بالأدب، تبحث دائما عن النصوص الجيدة. ومن القراءة انتقلت للكتابة. صراحة محاولاتي الأولى كانت مع الشعر، لا حسن حظكم أنها ما نجحت. حاولت بالقصة القصيرة، وجدت أنه هو الفن اللي وجدت نفسي فيه. بدأت بنصوص بسيطة صغيرة، أفكار معينة صرت ب 2014 بجريدة النهار. يمكن هذا النص بالذات هو اللي كان الدفعة اللي خلتني كملت القصة القصيرة أكثر، وحسيت أنه هذا الفن اللي حاليا بدي كمل فيه لحد ما وصلت إلى ليثيوم، والآن نكمل إلى ما بعد ليثيوم إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب تمام، برأيك مع انتشار السوشيال ميديا والنسخ الإلكترونية للكتب والكتب والقصص، هل سيبقى هناك مكان للنسخ الورقية أو المطبوعة؟
أنا برأيي النسخ الورقية بالوقت الحالي ما في هي بديل عنها للعدد الأكبر من القراء. النسخة الورقية بالوقت الحالي هي رح تظل موجودة بمكانها، رح يضمنوا إلى القلق اللي نحن كلياتنا نبحث عنه لما نكون ماسكين الكتاب، لما نكون عم نخلص صفحات الكتاب. لإمتى رح تظل هاي الحالة؟ أنا ما كتير متفائل بهذا الموضوع، وبصراحة ما عندي كتير رأي حاد إنه نوصل المسألة جيد. هو نشر الثقافة الوسيلة ما لازم تكون هي الشيء المهم. ما لازم نفرض على أي أجيال جاي طريقة معينة يقرأوا فيها. بنهاية التكنولوجيا ما عم تسأل أي حدا، ما عم تأخذ رأي أي حدا لما عم تجياتنا بهاي الطريقة. بتخيل بعد فترة، أنا شايفة بعيدة، بس بعد فترة الكتاب الورقي احتمال أنه يبدأ يتلاشى، بس برأيي هي بعد بعيدة.
اوكي تمام. طب خلينا نحكي شوي عن ليثيوم، مجموعتك القصصية اللي مثل ما نوهت نفاذت بجائزة الملتقى للقصة القصيرة في القائمة القصيرة. تمام، اخترت موضوع مثير للجدل، هو الحديث عن مرض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. خبرنا عن هذا الاختيار.
انا حكيت بلقاءات سابقة انه الاضطراب الوجداني ثنائي القطب بالذات هو اختارني أكثر ما أنا اخترته، مواضيع معينة لأنشر عنها. هي ببساطة بأول لقاء بيني وبين الاضطراب الوجداني ثنائي القطب أو البايبولر ديسوردر بالإنجليزي، حسيت أنه لازم نشغل عنه شيء. مرض كثير غريب، كثير مهمش. حاولت أني أنا أبحث عنه. بداية الصدمة كانت أن المصادر العربية جدا فقيرة. طبعا في مصادر طبية أكيد، ما هي كمان هي فقيرة، بس بشكل عام كانت كان في نقص بالمصادر. حاولت نفس البحث باللغة الإنجليزية، وهون كان في بحث من المعلومات، مقالات، دراسات. اللي لفتني بشكل شخصي ومسني هي العدد الهائل من الأشخاص اللي عانوا من الاضطراب الوجداني ثنائي القطب اللي موجودين على موقع يوتيوب عم بيحكوا حالاتهم مع هذا المرض بشكل أسبوعي. فهاي الحالة اللي حسيت أنه بالوطن العربي فاتا بالغرب اللي قدر ياخد هذا المرض من حالة مسيطرة على المريض حسب ما بيظهر بالإعلان العربي، وأنه هي كل حياة الشخص اللي عم بيعاني، للعالم الغربي اللي عم بيوصل هاي المعلومة طبعا بهمة الأشخاص نفسهم، أنه لا، هي جزء من حياته. هو مهندس، هو طبيب، هو طالب، هو عاطل على العمل، والمرض هو جزء من حياته. بدأت رحلتي بكتابة القصة الأولى، وهو كانت المحاولة الأساسية على شكل رواية، تحولت بعدين لمجموعة قصص قصيرة وانطلقت فيها ونجحنا الحمد لله.
أي الحمد لله. طيب تميم، هل كان هذا انك تطرقت لموضوع ما كثير بيتطرقوا له بمجتمعاتنا العربية، هل كان هذا السبب اللي منع كتابة ليثيوم ببعض الدول، او شو كانت الاسباب الثانية لمنعه ببعض الدول؟ فشو كان السبب؟
أه منع ليثيوم بشكل إعلامي، لأنه بالنسبة لي منع الكتاب أبدا ما ضاف أي قيمة لليثيوم. المنع كان لأسباب ثانية، ممكن يكون كان في أسباب خفية ما، بس الأسباب اللي وصلتني هي كانت متعلقة بوصف جنسي بقصتين بالمجموعة. أنا بالنسبة لي طبعا ما كتبت شيء إباحي، وأساسا بتخيل أنه نقاش تبع الوصف الجنسي بالنصوص يفترض أنه يكون خلاص انتهينا من زمان، لكن هذه كانت المشكلة الأساسية. طلب مني أنه أنا أعدل على بعض القصص، بس ما قدرت وما وافقت، فلهيك المنع بأماكن معينة. النصوص حتى الجنسية اللي عم نحكي عنها هي كانت متماشي تماما مع القصة، متماشي تماما مع سير القصص، متماشي تماما مع الشخصيات، ما حسيت في أي سبب يستدعي لأنه يصير فيها أي تغيير.
تمام. طيب هلأ ليثيوم، كل القصص القصيرة اللي موجودة فيها عم بتناقش نفس الموضوع اللي عم نحكي عنه، هو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. ما خص التميم أنه يشعر القارئ بأنك عم تكرر نفس القضية بكل القصص بالمجموعة تبعك؟ وشو اللي ميز كل قصة عن الثاني؟
بالنسبة للجزء الأول هو أني خفت طبعا، أي كان في خوف كبير بمرحلة ما قبل النشر وحتى بعد النشر. خفت أني أنا، يعني أنا كنت حريص دائما على أني ما أقع بالتكرار. المرض هو فعليا بحر ممكن ينحكى عنه بعدد لا ينتهي من التفاصيل، لكن بظل أنا عندي خوف شخصي أنه احتمال يكون صار تكرار معين. لهيك كنت بإقرار الآراء من القراء ومن النقاد، كتب عن ليثيوم أكثر من 12 مقال. ولا مقال رصاصية من ناحية أنه كان فيها تكرار. هذا الشيء ريحني. اللي بيميز كل قصة عن الثاني ما بعرف لأي درجة أنا فيني أحكي بهذا الموضوع. بالنهاية هو الرأي للقراء بشكل أساسي، بس أنا برأيي هو الموضوع كتير كبير وكتير متشعب بكتير تفاصيل، فحاولت أني وسعيت أنه ما يكون في تكرار، وأن يكون قدرت تسلط الضوء على عدد مختلف من الزوايا، وبتمنى أن يكون نجحت بهاي النقطة.
هو حالي كثير واسعة، فممكن الواحد يناقش كذا حالي وبكتب طبعا مش بس بكتاب يعني أكيد. طيب ننتقل لموضوع ثاني. بالنسبة لموضوع الجوائز العربية الخاصة بالروايات والقصص، القوائم اللي عم يتم وضعها وعلى أساس عم تم تحديد أفضل رواية أو أفضل قصة قصيرة، هل برأيك عم بتكون هاي المعايير عادلة ومنصفة؟
هو هذا يعني بصراحة في عدد كبير من الأشخاص رأيا حاد بهذا الموضوع، أنه من ناحية هجوم على هاي الجوائز. أنا بالنسبة لي اليقين الأساسي أنه الجوائز لا تقيم النصوص بشكل كامل، والنص الجيد من الرديء لا يقيم بناء على إذا وصل لهاي الجائزة ولا أخذها ولا لا. في عدد من الروايات والجميع القصصية قرأتها وكانت واصلة للقوائم القصيرة بجوائز كبيرة، وبالنسبة لي كانت مضيعة على الوقت بكل ما تحمل كلمة من معنى. لكن في ذات الوقت لما نسمع عن ولما نستذكر عدد من اللي فازوا بجائزة البوكر مثلا، الجائزة العالمية للرواية العربية، الكاتب يوسف زيدان عن رواية عزازيل، الكاتب اللبناني ربيع جابر عن دروز بلغراد، الجميل سعود السنعوسي من الكويت عن ساق الزامبو، هاي نصوص عظيمة، يعني نصوص أقل شيء تستحقه أساسا أنه هي تحصل على المركز الأول بهاي. وبالنسبة لي ما عندي رأي حاد بهذا الموضوع، بس الأكيد أنه أنا بتمنى دائما يبحثوا عن النص الجيد.
تمام. معك لي آخر جملة، بس آخر جملة على
الجائزة بالنهاية الجوائز.
آخر جملة قطعت بس ما نستعد لنا إياها.
إيه طبعا كنت بس عم بقول أنه يعني بتمنى أنه ما يكون هو المعيار الوحيد لتقييم أي عمل إذا ربح الجائزة ولا لا، ويكون دائما في يبحث فيها لحد ما يوصل للرواية اللي هو حابب يقرأها.
تماما. بما أنه كمان في روايات عم توصل روايات ونصوص كثير حلوة ومؤثرة، كمان في نصوص عم بيتم إغفالها. هون بنتقل لسؤالي الثاني، أنه إلى أي مدى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عم بتكون انتقائية لتقدم مؤلفات وكتاب معينين وتغفل كتاب ومؤلفات أخرى؟ لأي مدى بتحس أنت في هيك انتقائية؟
الناس هو لأي مدى السوشيال ميديا عم بتساهم بإبراز كتاب معينين على حساب كتاب آخرين، ما هيك؟
أي بالضبط، تماما. الإعلام كمان وسائل التواصل، يعني كمان الإعلام عم يلعب دور.
تمام. تمام. أنا بالنسبة لي بهذا الموضوع بالذات في عندي رأي حاد شوي. أنا السوشيال ميديا هي فرصة ذهبية لأي شخص وبدون مساعدة، لا حتى وإذا كان عم يتعرض لمحاربة معينة أو ضغوطات بالسوشيال ميديا. في عنا أسماء كثير مع وصلت لقاعدة جماهيرية كثير ضخمة وهن يبدو لحالهم. السوشيال ميديا عالم مفتوح، النص الجيد بيبين فيه، الاستمرارية هي حتى أهم بتكون من النص الجيد بشكل أساسي. السوشيال ميديا إذا الشخص فعليا عرف كيف يتعامل معه وتوجه واشتغل بشكل حقيقي على نفسه، هي ممكن تعمل شهرة كثير كبيرة، ممكن تعمل شهرة كثير ضخمة بدون أي دعم من أي جهة تانية. لكن بنفس الوقت في عنا كتاب معينين، أدباء، مثقفين، فنانين، بعضهم لحد الآن ما مقدرين أو ما محترمين، فعليا هي هاي الكلمة، ما محترمين أهمية السوشيال ميديا وقوة السوشيال ميديا وعم يتعاملوا معها بشكل فوقي إلى حد ما. أنا برأيي هدول الأشخاص مصيرهم بس ما عاد رح يكونوا موجودين برأيي مع الوقت.
بس مثلا انت بدك تشوف كمان انه وسائل التواصل الاجتماعي مين اللي عم بيقيم هذه الاعمال. يعني بتلاحظ انه بالسوشيال ميديا صار في تدني للغة العربية، صار في نصوص كتير عم تنكتب يمكن ما إلها قيمة لكن عم بيتم تقييمها. فبتحس كمان انه سيف ذو حدين السوشيال ميديا او الفيسبوك.
بدون شك هو مثله مثل اي عالم مفتوح عم يتعرض لعدد هائل من المحاولات. ما في اي قيود، ما في اي شروط على النشر بالسوشيال ميديا. لكن بنفس الوقت هي شريحة الكتاب صارت كتير واسعة، لكن بذات الوقت شريحة القراء صارت اوسع. فبالتالي دائما في مجال النص الجيد. يعني نحن إذا بدنا ناخذ الشعر على سبيل المثال، في دائما نحن بنحكيها بمزح شعراء الفيسبوك وشعراء الفيسبوك،
تمام.
بس فعليا لو بنفكر بالموضوع بشكل جدي، لا، الشعراء الجيدين مبينين، مع بالرغم من الكم الهائل من الشعراء اللي موجودين، لكن القصيدة الجيدة دائما عم تلاقي طريقة انه هي تصل فيها للناس. فأنا برأيي انه السوشيال ميديا هي وسيلة مهمة جدا للنجاح، والنص الجيد عم يبين فيها للأسف عم بيكون في كتير نصوص رديئة عم تلامس جوانب معينة من مجتمع الأشخاص، عم تنبسط فيها زيادة فعليا، عم تعطيها قيمة أكبر من حجمها. بس هاي النصوص من هذا النوع هي ما رح تطلع من السوشيال ميديا، هي ما رح تنتقل من السوشيال ميديا للكتاب المطبوع. هي وكاتبها رح يضلن ضمن السوشيال ميديا حتى لو صار عندهم ملايين المتابعين، لكن النصوص الجيدة والكتاب الجيدين رح ينتقلوا من الكتابة على السوشيال ميديا للنشر، للشهرة الأوسع، للترجمة وإلى آخره.
تمام. طيب عربيا برأيك شو هي أفضل الأعمال الأدبية لهاي السنة؟ أو أنت بشكل عام هيك برأيك شو هي الأعمال الأدبية أو الكتاب اللي بتفضلهم؟
أنا للأسف مقصر شوي بالرواية العربية لهاي السنة بالذات، بس قرأت من فترة رواية جميلة جدا لكاتب مصري اسمه طلال فيصل بعنوان بليغ. طبعا هي الرواية عن حياة موسيقار العظيم بليغ حمدي. رواية مختلفة جدا ومكتوبة بطريقة ذكية جدا، وكان فيها تقاطع بين الراوي وبين بليغ حمدي. رواية ساحرة هي صدرت عن دار الشروق. بتخيل ان هاي السنة لانه كانت جديدة انا لما اشتريتها. رواية جميلة جدا جدا. عربيا ما بتذكر في كتير روايات تركت بصمة كتير قوية معي. بشكل عام انا كتابي المفضلين هن بشكل اساسي الراحل نجيب محفوظ, الراحل عبد الرحمن منيف. عربيا هن اكتر كتاب يعني فعليا بقرأ لهم عربيا. بالغرب ما عندي كتاب مفضلين بكل أعمالهم, بس في عندي روايات بعتبرها هي أهم ما قرأت. 1984 لجورج أورويل, كافكا على الشاطئ لهاروكي موراكامي. في عدد كبير من الروايات بعتبرها هي فريقة الكتب. مؤخرا ترجمت للغة العربية رواية ساحرة, عملت طبعا فيلم مشهور.
فعلا هي رواية كتير حلوة. طيب هيك سؤالنا الأخير والتقليدي عادة, هل عم تجهز لكتاب قادم؟ وهل دائما مؤلفاتك تميم عم تاخذ منك الجهد والوقت والبحث اللي أخذوا ليثيوم؟ أنا سمعت أنه ليثيوم تقريبا أخذ معك شغل سنتين بين بحث والتقاء بعالم عندهم هاي الحالة, فهل كتبك أو مؤلفاتك هيك رح تاخذ هذا الوقت؟ وشو عم بتجهز جديد؟
اللي عم جهزه جديد بعده بصراحة ما كتير حتى واضح بالنسبة لي, لأنه في محاولات على أكثر من صعيد. بتخيل حاليا واحدة منهم تبلورت بالشكل اللي صرت أنا ربيان عنه أني أكمل فيه. هي مجموعة قصصية, هي أول مرة بحكيها لأنه لقاءات سابقة دائما حكيت أنا بكتب رواية عن جديد. بس رواية وصلت لمرحلة ما عاد ممكن اني اكمل فيها اكثر. في فكرة مجموعة قصصية انا شخصيا يعني متحمس لو حابب انه انجزها بشكل سريع. الجهد اللي اخذه ليثيوم بتخيل ما في عمل ثاني على الاقل بالمنظور القريب ممكن ياخذ نفس هذا الجهد, لانه رح ابتعد ابتعاد كلي عن المواضيع اللي من هذا النوع اللي تستدعي ريسيرش ودراسة كتير طويلة. مش لأي سبب طبعا, بس لأنه أنا ما بدي أربط اسمي بفقط هذا النوع من الكتابة.
أكيد.
ليثيوم أخذ فترة كثير طويلة من 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 دراسة شملت محاضرات, كتب, مقالات, دراسات عالمية, لقاءات مع أطباء, لقاءات مع أخصائيين نفسيين, لقاءات مع مرضى. فكانت رحلة بحثية كثير طويلة وكثير ثقيلة لحد ما قدرت أني أنا أكتب ليثيوم بطريقة أدبية استنادا لكل هاي المواضيع. ما بتخيل أنه في موضوع ثاني رح يكون في هذا الكم من الجهد البحثي, بس ممكن يكون جهد بطريقة ثانية, ممكن يكون جهد انتقائي أكثر للكتاب الثاني, مطالب بأنه هو يكون بمستوى أعلى من الكتاب الأول, وهي نقطة عملت لي خوف بطبيعة الحال. ممكن ياخذ جهد من ناحية انتقاء النصوص أكثر, الشغل على النصوص أكثر, وعلى أمل أنه ينجزه بشكل سريع وينال الرضا.
إن شاء الله نحن بانتظار جديدك دائما تميم. بدي أتشكرك على هالحوار اللطيف, وأنا ومني ومن أسرة برنامج ليالي يمال الشام نتمنى لك كل النجاح والتفوق, ونتمنى لك كمان جوائز زيادة. وشكرا لك ويعطيك العافية.
تحياتي لك إناس, شكرا لك, شكرا للمستمعين ولفريق العمل عندك.
أهلا. مستمعينا خليكن معنا الفقرة القادمة, المال والأعمال, التسوق عبر الإنترنت, مع خلدون عبد المجيد وزميلنا حسن حداد.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
زينب, مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى.
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته, على طول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر, طلع لي 5 أيام ببلاش, استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو, أفضل خدمة وأحسن أسعار, متخصصين بالسفر للشرق الأوسط, المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عن سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع كوسة بلدي من المكسيك ب 89 سنت الباوند برغل من جرين وورد كيس 2 باوند بدولار و39 حمص بطحينة قرطاس 400 جرام ب 99 سنت ملوخية يابسة ماركة نابت 200 جرام بدولارين و99 ولبنة ماري كعدي ب 3 دولار و49 الباوند
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
البيت مو بس حيطان وشبابيك البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا والعقارات لنا بس متعهد بناء وعقود منمزية بل هي تطوير مدروس وترسيق محترف مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري سميرة حكوم خبرة ثقة واحتراف للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287
نعم الساعة 2 الصبح
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com أسعار مش معقولة بتجنن لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط مصر المغرب العربي وغيرها خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com مع فواياج كلاسي ريحت راسي
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مغيرات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444 اللحظة بتبقى مع استوديو جليل
صيدليات جون كوتور لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555
مش عايزك كل من غير عينك مين مش عايزك كل من غير عينك
مساء الخير أصدقائي المستمعين برنامج ليالي أمال الشام، معكم ألال وأي عربة، برحب فيكم بحلقة جديدة من فقرة غريب عجيب. اليوم أصدقائي المستمعين رح نحكي عن الاختراعات يلي صارت عن طريق الصدفة، يعني بس اكتشفوها، ما كان في نية انهم يكتشفوها، صارت الاكتشاف او الاختراع وليد صدفة او حدث معين. والشيء الطريف والغريب بهدول الاختراعات انه في منهم ما كانوا عاديين، يعني في منهم غيروا مجرى التاريخ، في منهم انقذوا ملايين الارواح، في منهم اخذوا جوائز كثيرة، في منهم اخذوا جائزة نوبل. وهن أصدقائي كتير الأمثلة كتير عن هدول الاختراعات يلي صاروا عن طريق الصدفة. مشان هيك حابب انكم تضموا صوتكم لصوتي لحتى نتظاهر كلنا بوش أمهاتنا ونطالب بعطر ضرر على الفترة يلي نحن انحبسنا فيها بغرفنا عم ندرس، وحرمونا انه نسرح ونمرح بالأزقة يمكن والبراري يمكن الشوارع، ويمكن هونيك كنا تفركشنا بشي اختراع او اخترعنا يمكن شي شغلة بالصدفة، ويمكن أخذنا نوبل، يعني ما حدا بيعرف نوبل مو سيء، أكيد نوبل أحسن من كتير وظائف. هلأ ما رح نفوت بسجال كتير بهذا الموضوع، خلونا بس نذكر كم اختراع من هدول الاختراعات يلي صاروا عن طريق الصدفة، ومنبلش مشان أمهاتنا يركزوا معنا كمان بالاختراع. اختراع له علاقة بالمطبخ، عيدان الكبريت مثلا هو اختراع صار عن طريق الصدفة. الكيميائي البريطاني جون وولكر كان عم بيحرك مجموعة مواد كيميائية بعود خشب، لما علق على هذا طرفه للعود الخشب شيء من هدول المواد، فصار يحكه، ما بعرف صار يحكه بحيط بالطاولة، المهم طلع شرارة ولعت العود بعد كم مرة بيحكه فيها، يعني شيء بيولع الدنيا. كان هذا الاختراع سنة 1828، يعني كان اختراع عظيم، وطبعا يعني عمل ثروة كتير كبيرة هذا الزلمة. عمل معمل عيدان كبريت كرتون، بعدين عمل خشب وطور حاله وصار من المليارديرية. خلينا نضل بالاختراعات يلي مثلا إلى علاقة بالمطبخ، المايكروويف يلي هي أشعة المايكروويف يلي هي كانت تستخدم بالرادارات. كان المهندس الأمريكي بيرسي سبنسر، كان هو متخصص رادار بحرية، سنة 1945 كان واقف قدام أنبوب اسمه ماجنترون، هذا بشع أشعة المايكروويف، فهو واقف جنب هذا الأنبوب، كان في شوكولاتاية بجيبته، فبمد ايده على جيبته، بعد فترة بيشوف انه الشوكولاتاية دايبة وسايخة، فهون استغرب يعني درجة حرارة الغرفة انه ما انا دافية كتير، فحس انه في شيء مو طبيعي، فصار يجرب تجارب لحد ما مسك كيس بوشار وحطه جنب الماجنترون وفرقع البوشار وفرقع الاختراع واخترع المايكروويف بهي البساطة وبهي الطريقة اللي كتير غريبة وبالصدفة كمان. خلونا نحكي عن اختراع أشعة إكس يلي هي مستخدمة بالتصوير الشعاعي، اكتشاف ان وصف انه هو معجزة طبية وعلمية. عالم الفيزياء الألماني يلي ما رح لكم اسمه لأنه اسمه كتير كتير صعب، اسمه بدكم تحبوا تشوفوا شو هو اسمه، يعني مكتشف أشعة إكس، سنة 1945 هذا العالم الألماني كان قاعد ماسك هذا المدفع الإلكتروني بالمعمل تبعه لحاله كان يعني، وإذ بيكتشف وميض وضوء عم يطلع من هذا الأنبوب، فبيجي بيغطي هذا الأنبوب بغطاء أسود سميك، بيكتشف أنه لسه في وميض أو ضوء عم يطلع من وراء هذا الشرشف الأسود السميك، فاستغرب وبلش يكفي بهدول التجارب اللي عملها، لحد ما اكتشف أنه هي الأشعة قدرانة تخترق نسيج جسم الإنسان بس ما بتقدر تخترق العظم أو المعادن، وبالنسبة له هذا شيء كتير كان فظيع، فدغري راح نادى لمرته قال لها يا مرة تعي في تجربة بدنا نعملها عليكي، قالت شو في، قال لها تعي، شكله هو كان خايف يعني أنه يجرب القصة عليه البركي بالضر، فجاب المدام قال لها حط إيدك هون، حطت إيدها كانت لابسة خاتم، صورة كتير مشهورة على فكرة فيكم تشوفوها عن الانترنت، صورة مرته لهذا العالم الألماني اللي هي يمكن ما نابا شيء بعدين غير انه ايدها طلعت صورتها باول صورة شعاعية اعرفها التاريخ، واخذ عليها أول جائزة نوبل بتاريخ البشرية، يعني كان هذا الاختراع. فإنه واحدة هي قالت وقت I have seen my own death، يعني أول ما كان شيء كتير عادي إنه واحد يشوف هيكل عظمي بسنة 1945. خلونا نحكي عن اختراع له علاقة بالطب مثلا. الأنتيبيوتيك هو اختراع كمان، هذا الدواء يلي نسبة مبيعاته كتير عالية وحياتنا تغيرت كلها من بعد اكتشافه. كمان هو كان اكتشاف صار عن طريق الصدفة. ألكسندر فليمينغ سنة 1928 كانوا يقولوا عنه انه كان عفش وورش وما كان بيرتب كتير المخبر تبعه، طلع مرة اجازة وترك هدول مثل عبارة عن صحون صغيرة كانوا يربوا فيهم البكتيريا. فرجع من الإجازة وشاف كل الصحون معباية بكتيريا، وشي طبيعي بالنسبة له، يعني ما كان شي كتير غريب بالنسبة له هذا الشي، إلا صحن واحد كان فيه عفن وعم ينزل. فهو طبعا أنا وإنت كنا مسكنا هذا الصحن وشلفناه دغري بالزبالة، هو مسكه شاف العفن كيف هيك بهذا الصحن تحديدا اللي فيه العفن ما نو متشكل بكتيريا. مسك السائل اللي عم ينزل من هذا العفن وحلله، طبعا هو هذا هو البنسلين اللي هو اكتشفه، اكتشف انه بيقدر يقضي على انواع كتير كبيرة من البكتيريا. وهون كان اختراع اول انتيبيوتيك بالتاريخ. تخيلوا مثلا لو امه لألكسندر فليمينغ اجت فاتت هو وكان بالاجازة تبعه وراحت مسكت هالصحون ولحشتهم بالمجلة مثلا، كنا تبهدلنا يمكن بلا الانتيبيوتيك، وقديش في عالم أرواحها اتأنقذت بسبب هذا الدواء. خلونا نحكي عن دواء تاني، الفياجرا، الحبة الزرقاء يلي غنية عن التعريف. تعرفيني أمي بحب العلم والعلماء، فأول ما سمعت عنه هالدواء رحت بحبشت، طلع كمان دواء تم اكتشافه عن طريق الصدفة. شركة فايزر سنة 1989 كانت عم تشتغل على دواء بيعالج ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب. بعد فترة من التجارب اللي عملوها على الناس كانت نتائج محبطة، يعني لا عالج لا ضغط دم ولا أمراض قلب. وبعد ما كان هذا المشروع على وشك انه يفشل ورح يوقف المشروع بشكل كامل، كان الناس يلي جربوا عليهم هي التجارب او الرجال كان عم يحكوا عن سايد افكت غريبة شوي، والممرضات حتى كانوا يقولوا لهم انه اخي الجماعة هذول يلي عم تعملوا عليهم تجارب اخي مو مرتاحين يعني كتير يعني. فالفكرة انه هذا الدواء كان بيمدد، يعني هدفه يمدد الأوعية الدموية. فشكله هو عدى على القلب ومرأ واستقل بمحلات تأثيره بمحلات تانية. طبعا شركة مثل فايزر ما راح تفوت هاي الفرصة ومددت المشروع 3 سنين لتتأكد من هاي النتائج يلي صارت. وبالفعل بعد 21 تجربة اتأكدت بما لا يدعو للشك بالنتائج اللي وصلتها، وتم اعتماد هذا الدواء سنة 1998 من قبل الـ FDA لعلاج مشاكل الانتصاب. فالليستة تبع الاختراعات يلي صارت عن طريق الصدفة لا تعد ولا تحصى وكتير كبيرة، ومنهم كمان التخدير وجهاز تنظيم دقات القلب. خلونا نحكي هلأ شوي عن هذا الديبيت أو هذا الجدال يلي موجود ومشهور كتير بالمجتمع العلمي، ألا وهو الإكسبلوريشن versus الإكسبلويتيشن، الاستكشاف مقابل الاستغلال. يعني هل أنا أشتغل على شغلة بعرفها منيح ومتمكن منها وحط فيها كل مصرياتي ومجهودي، ولا أشتغل أكثر بالبحث عن شغلات جديدة وشغلات بديلة كل الوقت؟ سؤال صعب يعني حتى على المستوى الشخصي، انه هل الواحد لازم يضل مركز بالتخصص تبعه ولا لازم يكتشف شوي بمجالات تانية؟ جيمس مارش كان اول واحد طرح هاي المعضلة بمقال وعطى امثلة فيها عن شركات ضخمة مثل الشركة السويدية مثلا فوسيت يلي كان لها قصة كتير مشهورة. هي الشركة كانت رقم واحد بتصنيع شيء ما يسمى بالآلات الحاسبة الميكانيكية. يلي هي كانت تجي هيك قد البلوكة بيحطوها بيشتغلوا عليها، ما فيها لا الكترونات لا الكترونيات ولا كهرباء. وكانت ملكة السوق وسيدة عصرها لحد ما بلشت أسهم شركة تانية يابانية تطلع. وشو كان من شركة فوست عملت بهي الأثناء؟ هي الشركة اليابانية كانت تصنع آلات حاسبة الكترونية. فشركة فوست ببساطة شو بتتوقعوا انه عملت؟ ضلت عم تصنع الآلة الحاسبة الميكانيكية اللي هي بتعرف تعملها، وضلت وما وهناك عم نشتغل بالإلكترونيات والكهرباء وعم نتطور، وهي ضلت عم تشتغل بالآلة الحاسبة الميكانيكية. صارت تزيد عليها وتطور عليها، بس هي نفسها ما غير فيها شيء. فهنن اللي صار بهي الشركة شو بتتوقعوا صار فيها؟ انه خلال 6 أشهر أسهم شركة فوست بتنزل من السماء للأرض، وكانت لدرجة أنه تهددت بالزوال، وبالفعل زالت شركة فوست نهائيا. ليش؟ لأنه استغلوا بالشي اللي هن بيعرفوه وما عاروا اهتمام للشي التطور يلي عم بيصير حواليهم. طيب هون بدنا نقول لكان انه اخي الاستغلال بشي معين شي ما كتير منيح، خلونا اخي نستكشف استكشاف حلو. بيعطي مثال هون عن شركة اسمها أونكو سيرش، شركة هي شركة بايوتك أوروبية. كانت توصف هي الشركة بأنه شركة عبقرية، يعني وصلت لمرحلة انه تقريبا كل يوم عندها اكتشاف جديد. هي الشركة كانوا متوقع انه اذا استمرت على هذا الشيء ممكن تلاقي تشخيص وعلاج لامراض كتير خطيرة مثل مثلا سرطان الدم. بس للأسف شركة أونكو سيرش كانت عم تحط مصرياتها كلهم بالاستكشاف، ما اهتمت بأنه تستغل ولا واحد من هدول الاكتشافات وتستثمره وتشتغل عليه. وبالفعل كان مصيرها مثل مصير شركة فوست، لأنه أفرطت بالاستكشاف واستكشفت كتير بس ما استغلت بولا واحد من هدول الاكتشافات تبعها. وكمان زالت مثل شركة فوست، انمحت هي الشركة كمان. فإذا بدك تقلي هلأ أنه أخي أنت عم ندمج بين الاستكشاف وبين الاستغلال وهيك، أنه طيب ما هو هذا الشيء صح، بس هو الموضوع ما أنه بهي السؤولة، أنه أنت لازم تعرف قديش تبالانس بالموضوع، قديش حط أنا بالاستكشاف وقديش حط بالاستغلال لحتى نكفي. وهيك هون خليني أحكي لكم عن أشهر الشركات بالتاريخ. يمكن هلأ هي الشركة جيل الآيباد بيستحقرها إنه هي وينها، يعني إنه هي شركة نوكيا. ببساطة شركة نوكيا السنة اللي تأسست 1865 كانت عبارة عن منشرة لب أشجار بفنلندا، وظلت عم تتوسع هاي الشركة. اشتغلت بتوليد الطاقة الكهربائية، اشتغلت بصناعة التلفزيونات، وظلت عم تتطور وتكبر بشكل كتير كبير لحتى سنة 1960 توسعت لدرجة صارت تبيع تقريبا كل شيء، من ورق تواليت لكاوتشوك سيارات كابلات كمبيوترات كل شيء. لحتى بأواخر الثمانينات قررت انه تهتم بمجال الاتصالات، وصارت رائدة صناعة التليفونات بالعالم واكبر مصنع للموبايلات بالعالم. سنة 1998 صارت الوحيدة بالسوق اللي ماسكة هذا السوق، ووصلت لحجم عملاق لدرجة انه كانت بتدفع 30% من اجمالي ضرائب فنلندا. لحد ما سنة 2007 بيجي الآيفون بيسحب منها هذا اللقب، لحتى تجي سامسونج بعدين سنة 2012 تستلم لقب وتكون هي أكبر مصنع للموبايلات بالعالم، وتبيع شركة نوكيا بزنس التليكومنيكيشنز لشركة مايكروسوفت. أوكي، بس شركة نوكيا ما كانت ووقفت عند هذا الحد، كان عندها بزنس ثاني. 14 مليار دولار طلعت هي الشركة من بزنس ثاني كانت عاملته اللي هو السوفتوير تبع الموبايلات، وباعته لشركات ثانية وقدرت تعمل 14 مليار دولار في 2015. يعني اوكي نحن ما نجحنا بالاتصالات، بس ضلينا مكفيين بمجالات ثانية وقدرنا نكفي. وهون فينا كمان نحكي عن شركة مايكروسوفت يلي بس ينذكر اسمها تقولوا انه اخي هي 10 يعني بتنذكر اسمها بتقول انه الويندوز هو اكتر مصدر للدخل لها. الويندوز بيشكل من ايرادات شركة مايكروسوفت بس 10%. عندك 20% مثلا من الاكس بوكس تبع الجيمينج، عندك 30% من برامج الاوفيس. فبالنهاية بس اللي حابين نقوله انه هاي الشركات الكبيرة قدرانين يغيروا جلدهم كل شوي، بيشتغلوا على اللي هن متميزين فيه كتير منيح، وبنفس الوقت قدرانين يواكبوا التغيرات اللي عم تصير حواليهم ويشاركوا فيها بالإكسبلوريشن. والتوازن هاد يلي هن بيعرفوا يعملوه والاستكشافات الجديدة بيخليهم يكبروا أكتر وأكتر، ويبقى عندهم قدرة أكبر عن قلهم يرجعوا يستثمروا بالشغلتين مرة تانية. ولهون أصدقائي منكون خلصت فقرتنا، ورح أترككم مع فقرة المال والأعمال مع زميلي عصام حداد، وشكرا لكم ومساء الخير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط والمغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 213-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع، كوسة بلدي من المكسيك ب 89 سنت الباوند، برغل من جرين وورد كيس 2 باوند $1.39، حمص بطحينة قرطاس 400 جرام ب 99 سنت، ملوخية يابسة ماركة نابت 200 جرام ب $2.99، ولبنة ماريكادي ب $3.49 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مزية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
التسعة؟
نعم نعم، الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعار مش معقولة بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو في 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويسوى العمرة، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو بجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
صيدليات جوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة خاصة اليوم رح نحكي فيها بفقرة المال والأعمال، لكن رح نحكي فيها عن موقع على الإنترنت فينا نشتري منه لحد 900,000 ايتم. عم بحكي 900,000 ايتم. shopfriv.com shopfriv.com موقع كندي من اوائل المواقع في عالم التسوق الالكتروني بايد سورية، الجديد في عالم التسوق. برجع بقول بايد سورية. بيسعدني رحب بصاحب الفكرة ماتيو تيودور وخلدون عبد المجيد. بلكن اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير.
اهلا وسهلا، مساء الخير حسان.
اهلا وسهلا، مساء الخير.
جود ايفنينج ماتيو. بحب اقول لك اهلا وسهلا فيك ببرنامج السوري ليالي يمن الشام. رح نحكي شوي عن الموقع تبعك. كيف انت اجتك الفكره؟ How did you decide to do this kind of business؟
اجتني الفكره بس كنت عم بطلب على الانترنت من Chinese website صيني، وما اجت لي القطعه تبعي، لكن ما فهمت ليش. جربت احكي معهم وما كانوا عم يردوا لي، لكن جت لي الفكرة انه افتح ويب سايت مشروع وين فيني يكون عندي قطع وعمل guarantee like I make a guarantee that the customers get their item.
Okay, so go ahead and give us an idea about your website.
So basically my website is like a general store that has all the categories you would see or feel in a general store, like a Walmart or a general convenience store. Like you can buy brushes, you can buy a laptop, you can buy a phone, you can buy makeup. It's pretty much everything is on there and it's ready to buy.
مساء الخير حسان.
مساء الخير خلدون، اهلا وسهلا فيك بعد زمان خلدون.
الله يخليك. والله
انا بحب اذكر الاخوه المستمعين واقول لهم انه خلدون عبد المجيد كان اول صوت بيسمع من البرنامج السوري ليالي يا مال الشام بال 2006.
تسلم يا سيدي، وان شاء الله ما يكون اخر صوت. طبعا انا بس حبيت اوضح بالعربي، انا بتشكر طبعا صديقي ماتيو على الجهد اللي عم يعمله بتسويقه لshopfriv.com اللي هو فعلا راح يكون شيء بيرفع الراس بالنسبة للتسوق الإلكتروني بعالم الانترنت. طبعا مثل ما قال ماتيو انه المبدأ هو مبدأ مثل محل فيه كل شيء بتتمنوه. 900,000 ايتم منهم كتار وعم بنزيدهم يوم بعد يوم. الموقع اذا بتشوفوه كتير سلس، كتير يوزر فريندلي، فيك تتسوق فيه بطريقة كتير حلوة ومهضومة وفعلا سهل كتير. اللي عم يحاول ماتيو بهالويب سايت انه يتجنب الاخطاء اللي عم يقعوا فيها غيرنا، اللي هي اول شيء جودة المنتج وطريقة التوصيل. عم بيصير عندنا مشاكل انه تطلب القطعة يا بتوصل متأخرة يا ما بتوصل ابدا، وبصير عندك مشكلة انه انا قديش بدي ادفع مصاري لحتى رجع مصرياتي. ففي ناس كتير عم بديلها مصاري بهذا الموضوع. اللي عم بيصير، اللي عم نحاول نحن نثبته اول شيء انه نقدر نأمن القطعة المطلوبة للمشتري بأسرع وقت بأحسن سعر.
الحقيقة نتمنى لكم التوفيق يعني. Wish you good luck ماتيو. بحب أقول أنه ماتيو تيودور هو من أصل سوري، من أب وأم سورية، ولكن خلقان هون. بيحكي شوية عربي مكسر، أكيد رح يقدر يحكي شوي معنا، ولكن أكثر شيء بيقدر بيكون أسهل له يحكي بالإنجليزي. ماتيو، what inspires you to start as an entrepreneur?
Well, basically what happens is that I used to work for companies before and I didn't have much control over what I was doing. I couldn't really reach my true potential, so I decided to start as an entrepreneur and learn through the way. I started pretty young. I was around 16-17 years old, and I learned to fail and have success in some projects, and that's what got me here. Through a very composed person, very composed entrepreneur, so I can see problems and solve them efficiently.
طبعا انا رح ترجم بس بسرعة. ماتيو طبعا بلش بعمر صغير وبلش تقريبا من اول ما سمح له القانون بانه يصير صاحب شركة وصاحب شغل، بلش بمجاله هذا وكان ما عم بحس حاله مرتاح لما يكون عم يشتغل لصالح حدا تاني، فقرر انه يشتغل بايده مع دراسته كبروغرامر وكانتربرنور. طلع بفكرة الويب سايت، طبعا قبله كان عم يشتغل ويحقق احلام ناس تانيين بس حلمه هو الشخصي كان لسه مأجله، وهلأ طبعا عم بيحاول يوصل للي بده اياه.
Matthew, did you find it's hard to be in a business at such young age؟ يعني انت بتحس حالك انه انت بلشت بعمر كتير صغير، ما كان صعب عليك؟
Oh, it's really hard. صعب كتير. It's hard because you start something where you don't know anything in. Understand? Like it's a new venture, it's a new field, it's a new domain where you have to learn your way through. You have to learn, and then apply what you learn. And then sometimes you hit a big wall, and then you have to come back from it and learn again until some point you start knowing how to maneuver and knowing how to advance efficiently, because sometimes learning costs a lot of money, and especially when you start at a young age and you don't have that money, so you need to dig it through basically. So once you learn how to master it, you can certainly become very comfortable at being an entrepreneur at such a young age.
طبعا مثل ما عم بيقول ماتيو انه هو بلش بعمر صغير واضطر طبعا لانه يتحدى بعض المصاعب اللي واجهته، وفي شغلات قدر عليها وشغلات ما قدر عليها حسب طبعا كل شيء كان له ثمنه. وانا طبعا بضيف شيء ثاني انه حركة السوق بالنسبة للطريقة اللي بتصورها ماتيو انه بحاجة لتفاعل، مو بحاجة لانقياد، فهو قادر انه يتفاعل مع السوق وقادر انه يخلق venues أو طرق جديدة للتعامل مع الانترنت شوبينج أو الشراء عن طريق الانترنت من خلال كونه هو مسيطر على الأدوات بنفسه. وطبعا مثل ما قلنا أنه هو من أوائل المواقع الكندية بهالحجم هذا، في مواقع صغيرة مثلا 100 product 20 product أو ناس بيشتغلوا بيع يعني مواضيع شخصية بيناتهم، أما كموقع بهالحجم هذا لكندا بعتقد انه فينا نقول من اوائل المواقع.
لا والحقيقة انا يعني فتت على الموقع وشفت كتير بضاعة مرتبة وحلوة واسعار كتير معقولة، ما بدي اقول معقولة، اسعار رخيصة بشكل عام
كتير.
Matthew, did you believe that the website was needed to a people?
Well, I believe in today's market, the United States, they have their own big website, which I'm not going to really say the name, but everybody knows that website. Europe has a website, but Canada doesn't have its own big mega online store that everybody can go and purchase on for affordable prices. And I believe in today's economy, people need to have access to good quality items at such a discounted price. Because when you go to a convenience store and you spend $100, $150 for 6-7 pieces, and you go on a website like Friv and you pay $150 and you buy 30-40 pieces, it makes a big difference in your pockets and in your bank account.
أنا سألت ماتيو إنه كان باعتقاده هو إنه كانت العالم بحاجة لهيك ويبسايت لحتى تفوت أونلاين وتشتري بضاعة، فكان جوابه؟
طبعا اكيد الناس بحاجه لويب سايت ليوفروا على نفسهم اول شيء الجهد والمبلغ اللي عم يدفعوه. طبعا نحن لما بنكون عم نحكي من 10 الى 15% من الاثمنه اللي عم بيشوفوها الناس على المواقع الثانيه، ما راح نسمي شويه المواقع بس راح نشوف الفرق، يطلعوا ويجربوا ويقارنوا على shopfriv.com وراح يشوفوا انه في كتير فرق بين الـ الأسعار اللي على shopfriv.com والمواقع الثانية. طبعا shopfriv هو shopfrivv.com.
حبيت أسألكم سؤال، ماتيو يمكن تفهمني بالعربي شوي، كيف تعرفتوا على بعض؟
To be honest, it was through LinkedIn. He added me on LinkedIn, and I saw that he was he had a business management company, and we just connected and started networking that way. And then we met, we had a coffee, and I told him about my project, and he told me about his, and that's how we clicked.
So it's by chance, yeah?
Really, by chance.
Two Syrians, they meet each other.
Because I have a lot of people on LinkedIn. I have like over 22,000 people. So when I get a connection request, I don't really look at it. But that day I was looking, and we just clicked. We met.
خلدون كيف حسيت أول ما تعرفت على ماتيو؟
بدون مزح أحيانا بتحس إنه لازم تحكي مع هذا الشخص. ليش ما بعرف؟ يعني عم بسأل عم بحكي أنا وزوجتي هذاك اليوم قالت لي إنه ليش طيب إنه اخترت إنه تحكي مع ماتيو مشان الموضوع من خلال شغلي بإدارة المباني كنت بحاجة ل ويب سايت أو بحاجة لشيء للإنترنت فقلت له ما بعرف يعني هذا الشخص حسيته إنه أنا فيني أحكي معه فيني أتعامل معه وهذا اللي صار.
حلو برافو نتمنى لكم توفيق
تسلم
ماتيو نحن بنعرف إنه بس حدا بيشتري على الإنترنت there's always a problem في عدو طول في مشاكل
yeah.
صارت عندك مشاكل how did you solve it how do you solve a problem كيف تحل المشكلة إذا صارت معك
well first of all when somebody purchases an item on the website the money is automatically frozen until he receives what he ordered once he received what he orders we unfreeze the money and it goes to the suppliers so they have this sort of peace of mind that they're going to get their product or their money whatsoever.
Let's see.
طبعا ماتيو الفكره اللي طلع فيها وقدر يضبطها تماما بحل المشاكل اللي كانت عم تواجه التسوق على الانترنت اللي هو يتحكم بالدفعات اللي عم تندفع للموزعين يعني هو مو بس وسيط انه انت بتفوت وبتعرض بضاعتك او بتشتري بضاعتك وبتدفع للمشتري للموزع هو بيبعث لك بضاعة وصلت او ما وصلت لا نحن دورنا بهالموضوع انه نحن الوسيط الامين المصاري تتحول لطرف ثالث الطرف الثالث بيمسك المصاري لبين ما تتحول البضاعة وتوصل للمشتري ساعتها فينا نحن نحرر البيع يعني مثل طريقة الـ COD إنه cash and delivery لما بتوصل ندفع له المصاري
كتير حلو ماتيو how do you guarantee the shipment كيف فيك تأمن الشحن للي بيشتري من عندك online
well every order has a tracking number هو مثل نمرة for للطلبية وبس بيوصل على عند الزبون الزبون لازم يكتب اسمه على الايباد تبع الشركة الشيبينج وبس بيكتب اسمه أو بيعمل sign automatically it releases the funds to the supplier
How long does it take? How many days? يعني كم يوم بنده
normally? Our free shipping is 21 to 30 days that's our free shipping but if you want to get your stuff very fast you can pay $10 and you'll get it between 2 and 5 days
طبعا هذا الشيء اللي كنا عم نحكي انه الشوب فريف بيضمن وصول البضاعة للمشتري وما بتتحول يعني ما بيصير تحويل الثمن للموزع قبل ما المشتري توصل البضاعة ويوقع هو على وصول البضاعة وطبعا بشكل سليم هذا الشيء بيخلي المشتري يضمن حقه مو انه خلص دفع وانتهى راحت عليه المصاري او هو روحه بايد الموزع لا نحن بنضمن انه المصاري ما بيطلعوا للموزع الا يشوف المشتري البضاعة قدامه ويوقع على استلامه لها والشحن هذا الشيء راح يفاجئك انه نحن بين يومين أربعة أو خمسة أيام ماكسيموم ما في 20 و 22 و 30 يوم الشحن سريع والشحن بأكثر الأوقات فري فshopfriv.com راح يغير كتير قصص فيها
إن شاء الله نحن نتمنى لكم التوفيق دائما ماتيو are you open for investors يعني الشركة تبعكم هي شركة جديدة وقوية وبلشت تشتغل منيح يا هل ترى أنت بتاخد حدا يعمل invest money معكم
well sorry the company as of a legal entity has been around for not a very long period of time, but we were working on a project for about 2 years now, 2 years time. So we were working on trying to make the best website we could for online shopping, and concerning the investors that would be interested in investing in the project. For now, we're leaving that on standby because we still have to create our financial structure, and like, let's say if we want to go public, then we have to create a share financial structure where investors are going to be able to purchase shares of the company, and for now we're not there yet, so it's going to maybe take another year or two to get there, but eventually we're still going to, like, we're self-funded right now. Everything is that's being invested is being invested from our pockets.
طبعا حسب ما وضح ماتي وعمر الشركة صغير مقارنة بعمر الشركات الكبيرة اللي عم تقبل استثمار سنتين هن بعدهم يعني تعتبر baby steps. الموقع تقريبا هلا 100% self-funded يعني كل الاستثمار اللي موجود حاليا هو بين الشركاء أنفسهم حتى نقدر نطرح الاستثمار أو نطرح الشركة للاستثمار بده يمر عليها وقت معين بدنا نعمل استراكتشر البناء المالي أو بالأحرى الهيكل المالي بشكل صحيح ساعتها بنقدر نحكم على الشركة قديش قيمتها وقديش ممكن يكون سعر الأسهم في حال أنه بدها تنباع للببليك أو تنطرح طبعا بالسوق المالي
ماثيو tonight a lot of people they are hearing us do you have an offer for them? في عندك شيء عرض لمستمعينا اللي عم يسمعونا هلا؟
في عنا offer إذا بتروحوا على الويب سايت و let's say بتشتروا شو مكان إذا بتستعملوا البرومو كود ياشان which is the name of the program رحنا بنعطيكم 20% off على شو مكان طلبية
يعني 20% بس بدهم يحطوا الكود ياشام
بيحطوا الكود على المومنت تبع التشيك اوت
اوكي
طبعا هي هديه الموقع لبرنامج يمال الشام مستمعي يمال الشام البرومو كود اللي هو ياشام بيعطي للمستمعين الحق ب 20% حسم على المنتجات اي شيء بيشتروه بنهايه عمليه الشراء بيقدروا يكتبوا يا شام واي اي سي اتش اي ام وراح يحصلوا على 20% حسم على كل مشترياتهم بس نحن طبعا بس بدنا حابين ناكد انه بعد نهايه البرنامج لحتى نقدر نفعل هذا الشيء خلوكم عم تستمعونا لاخر البرنامج وراح تسمعوا امتى بالضبط راح يبتدي البروموشن
فاذا لكل مستمعينا شاب فريف بيعطينا 20% في عندكم الكود يا شام الكود يا شام واي اي سي اتش اي ام قبل ما ننهي هالفقره بحب اسمع اخر كلمه منك يا ماريو ماتيو شو بتحب تضيف تحكي كلمة قبل ما نخلص
بحب أقول أنه مين ما بيكون بده يبلش مشروع ولا project ولا business نطوا عليها وبلشوا واشتغلوا ورح تتعلموا مع الوقت أنه كل شي صعب اللي بالبزنس هو صعب مشان وقت قصير وفيكم تتعلموا وتتقدموا بالحياة and the sky's the limit
أكيد خلدون الكلمة لك
طبعا أنا بتشكركم كثير على استضافتنا وبتشكر ماتيو على هالمشروع إن شاء الله مبشر بالخير وبنتمنى النجاح طبعا اللي راح نتقاسمه نحن وزبايننا وياريتنا أنه تشوفوا موقع يمال الشام راح تشوفوا لينك مباشر على الويب سايت وبنفس الوقت راح تشوفوا الإعلان اللي محطوط فيه كل المنتجات وكل التفاصيل عن موقع shopfriv.com وبتشكركم مرة تانية. شكرا كتير حسان وشكرا كتير لأستاذ برنامج ليالي يا مال الشام.
يا أهلا وسهلا فيك. بس في معنا اتصال ممكن ناخده. ألو ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
ألو بونسوار.
بونسوار أهلا وسهلا.
أهلا بك. Je peux parler français ?
Oui, allez-y.
Je suis en train d'attendre là sur la radio que vous avez un site. Là, j'essaye d'entrer, mais il ne m'a donné rien. Je suis en train de chercher quelque chose avec Amazon. C'est la première fois que je sais ça. Et je voudrais comparer est-ce que je vais trouver l'appareil que je cherche.
Ok.
Mais je n'arrive pas à entrer au site. Quand je mets Shop Free, ça me donne l'Australie, quelque chose comme ça.
Non, ok. Mathieu, allez-y.
Oui, c'est important que vous, vous écrivez Shop. S-H-O-P
S-H-O-P-F-R-E-E.com, c'est ça?
Non, S-H-O-P-F-R-I-V-V.com. W, il y a deux V.
Moi, F quoi? Un peu, excuse-moi, F?
Ok, je vais répéter doucement, ok?
Ok.
S-H-O
F-H
Non, S, S
S, oui, ça shop, j'ai décrit déjà.
Shop, Friv, F-R-I-V
I-V, ok, moi j'ai fait Free.
Il y a deux V.
I-V.
Exactement, donc frivv.com.
.com. Une question, est-ce que vous avez des appareils de l'épilation laser?
Ouais.
Ok, merci beaucoup.
Merci à vous.
Désolé de vous déranger.
N'oubliez pas d'utiliser le code promo.
Salut.
Oui, بس حبيت كمان مرة تانية أوضح إنه الموقع هو shop friv f r i v v f r i v v dot com والبروموشن منيح يعني تقريبا كل شهر مارس يعني هي هدية الموقع لليالي عمل الشام ولمستمعي ليالي عمل الشام.
شكرا لكم. شكرا ماتيو. شكرا خلدون على الاستضافة الحلوة اللي استضفناكم فيها.
الله يسلمك.
فكرة جديدة للشوبينج أونلاين مثل ما قلنا بأيادن سورية. نتمنى لكم التوفيق باسم البرنامج ليالي عمل الشام.
شكرا كثير حسان. شكرا
جميل. أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل مع بحوار مفتوح. موقف الزوج والزوجة في حال حصول الزوجة على بعثة مؤقتة للدراسة أو للعمل في الخارج مع هند لطفي ونادى عواد.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
يلا يا مالي ومن يا مال الشام من ليالي يا مال الشام. انتوا معنا اليوم بفقرة حوار مفتوح. اليوم الحوار رح يكون حول موقف الزوج او الزوجة بحال حصول الزوجة على منحة أو بعثة دراسية بالخارج. أنتوا مع أنه الزوجة إذا صحت لها فرصة عمل أو بعثة دراسية أنه تترك الزوج لمدة مؤقتة لمدة سنة أو أقل من سنة، تترك الزوج مع الأولاد لحتى تقدر تحسن من وضعها الوظيفي؟ طبعا بحب أنه لكم أنه عم تشاركني بهالحوار زميلتي نادى عواد. مساء الخير نادى.
مساء الخير هند.
نادى بتعرفي أنت أنه المرأة ناضلت كتير لتأخذ حقوقها ونالت الكتير منها، ويقال أنه وراء كل رجل عظيم امرأة، لكني كامرأة أنا بشوف أنه وراء كل امرأة ناجحة رجل عظيم يدفعها للأعلى. إذن هالحوار بيرتكز اليوم عن المرأة. برأيك إذا الرجل جته فرصة عمل للخارج ومنلاقيها كتير موضوع طبيعي أنه أوكي بيروح عنده فرصة مثلا سنة ليحسن وضعه الوظيفي أو وضعه المادي أيضا، كتير بيبقى يعني وضع طبيعي جدا، المرأة بتتقبله وبتقعد لحالها ومع أولادها لحتى تقدر وبتستنى الرجل زوجها ليرجع. هل الزوج برأيكم أعزائي المستمعين لازم يضحي ولازم يتعاون لحتى يعطي فرصة لزوجته أنه أو يدفع للأعلى وتكون ناجحة ويأسس بيت له أساس متين من الحياة الاجتماعية والوظيفية بشكل أفضل؟ شو رأيك نادا؟
أولا تشكرك على إثارة هالموضوع، لأنه فعلا موضوع كتير حلو مهم، وبيخلينا نفكر بالصراع اللي بيصير بين الواجب وبين اغتنام الفرصة. الضغط اللي هو لما الأسرة بتوقع تحت ضغوط مادية واجتماعية وبين العاطفة والالتزام العاطفي. هلا اللي بحب اقوله للمستمعين انه اللي بدي اقوله انا، او اذا بتسمحي لي احكي عنه كمان، انه هي مجرد اراء، وهالموضوع ما فيه قضيه صح او خطا، مجرد اراء تنطرح، واي شيء بتحكمه الظروف والبيئه ومستوى الثقافه والتجربه الخاصه مو ممكن اننا نعممها بشكل عام ونقول هالشيء لازم ينطبق على كل الناس. هلا خلينا نرجع لموضوعنا. بدي اشير بسرعه على من 5 سنين لما رئيس مجلس الوزراء ترودو استلم الرئاسة، في شغلة كتير مهمة صارت، هو حط لنا أو انتخب لما كون وزارته، لما شكل وزارته 15 سيدة 15 وزيرة و 15 وزير. بعتقد أنه هالاختيار ما كان اعتباطي، حاول من خلاله أنه يوصلنا رسالة أنه المرأة هي نص المجتمع، والمرأة مثل الرجل ممكن أنها تستلم مهام إدارية، ممكن أنها تمارس السياسة، ممكن أنها تمارس المهن اليدوية، يعني هي ممكن أنها تكون في أي مجال في هالحياة. بنفس الوقت لما بنحكي عن الفرص اللي بتجي، هلأ أنت قلتي أنه ممكن تجي فرصة لتحسن وضع الحياة بالنسبة للمرأة والرجال أنه يتطوروا للأفضل. هلأ الفرص يقال أنه هي بتجي في أسوأ الظروف، يعني مثلا بتكون الست حامل بتجيها فرصة بعثة، بهالأحوال أنه المفروض نحن بنسمع كتير من خلال برامج التنمية البشرية، من خلال البرمجة العصبية، أنه الفرصة مفروض ناخدها وما نفوتها، لأني راحت علينا معناتها ممكن أنها ما تتعوض. أنا بصراحة ماني مع هالرأي. أنا بقول إنه رب العالمين لما بيعطينا فرصة اليوم ممكن يعطينا فرصة تنتين وثلاثة وأربعة، معناته الموضوع مو موضوع فرص نغتنمها، الموضوع هو كيف نحسن نتعامل مع الظرف اللي نحن نحطينا فيه.
إيه تفضلي.
يعني ما فينا نعمم على كل إنسان تجربة هالشخص أو هالإنسان. مثلا لما منقول رجال قاعد في البيت ما عنده شغل ولظرف ما عاطل عن العمل، ومرته أجته فرصة أنه أجتها فرصة أنه إما تسافر لتطور مهاراتها أو أنه تكمل دراستها بشكل أنه لو رجعت تأخذ وظيفة أفضل. بهالحالة بعتقد أنه الرجال العربي يعني الإيجو تبعه بتصير
كبيرة
عليه كتير، أنه أنا رجال أقعد في البيت ومرتي تسافر. أنا بعتقد بهيك حالة أنه ما في عندهم حل تاني، معناتها بدي يجوعوا يعني بصراحة، يعني واحد بدي يكون إنسان عملي. بس نفس الوقت في ظروف بتحكمها، المرأة عندها أولاد صغار غير المرأة اللي كبرت أولادها. يعني الزواج هو عبارة عن مؤسسة، عبارة عن التزام. المرأة لما بدها تكون تزوجت، أنا بيخطر لي يمكن أكون دقة قديمة مثل ما بقولوا، الولاد هن الأولوية. أكبر استثمار ممكن أعمله بحياتي هو أني أستثمر في ولادي. بس الولد لما بيكبر مثلا، نحن بنعرف ولادنا لما بيكبروا بروحوا على الجامعة يمكن يمضى نهار ما نشوفهم، نهار ساعتين ثلاثة. يعني اللي بدي أقوله أنه كل إنسان بنحكم بظروفه.
صحيح نادا، بتمنى من مستمعينا يعطونا رأيهم وبهمنا رأي الزوج والزوجة بهالموضوع. يتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. نادا، مثل ما شفتي احنا كنا بالاستوديو وفي شرائح مختلفة كانوا قاعدين معنا، زميلنا حسان وجان ولؤي. جان ولؤي هن الجيل الجديد والشباب الطالعين، لاحظنا في فرق شوي بطريقة التفكير. بالنسبة لزميلنا حسان هو وضع خاص، هو من لما كان شاب يعني بيأمن بأنه الحفاظ على العائلة، أنه الزوج والزوجة أنه يكونوا دائما مع بعض، والفرص يعني ما هي ما رح تلعب دور بتفريقهم مهما كانت الفرصة ناجحة. شفنا هذا رأي زميلنا حسان، وهو اجته فرص كثيرة لأنه يترك ويروح عفوا، ولكن هو فضل انه بيحب انه يشوف اولاده عم يكبروا، بيحب انه يكون موجود داخل اسرته. شفنا رأي اخر شفنا رأي آخر من الشباب الصغار يلي هن بيآمنوا أنه أوكي المرأة والرجل عم يشتغلوا سوا، وحتى لو يعني ما كان مثل الظرف اللي حكيتي أنه الرجل قاعد بدون شغل، حتى لو كان الرجل عم يشتغل، حتى لو كان في طفل، إذا المرأة اجتها فرصة بحبزوا أنه تروح وبيشجعوها بهالشي هاد، طبعا بغض يعني مع الاهتمام بالطفل. الشباب الصغار اللي قابلناهم هون أهليهم كلهم موجودين معهم، فممكن الأم، ممكن الأخت، ممكن الحماية، ممكن القرايبين أنهم يساعدوا بهالشي هذا. تطور المرأة بعملها مهم كتير، ومردوده بينعكس على حياتها العائلية، نجاحها بينعكس على حياتها على حياتها الزوجية أيضا. ما بتصور انه الرجل بينتقص من كرامته او من رجولته اذا كان هو قاعد ومرته يعني اجتها منحة دراسية او منحة عمل او انه تحسن وضعها ببلد تاني انه يبعثها، ما بتنتقص من رجولته نهائيا. بالعكس، هو هن مثل ما قلتي هن مؤسسة لبناء عائلة واولاد، وبدها تكون حياتهم يستثمروها للمستقبل. انا انت حكيتي على الفرصه انه لا، انا بامن انه الفرصه مرات تيجي مره بالعمر، والواحد لازم يعرف كيف يستغلها. انه ليش لا، المراه قادره على انه تمارس هالدور هذا داخل البيت وخارج البيت، مثل ما تفضلتي واشرتي انه ترودو لما شكل وزارته اختار النساء، النساء كثير منهم زوجات، كثير منهم امهات ايضا. لكن العمل بالوزارة هو عمل شاق، هو ما عمل سهل، يعني في سفر، في التزامات، في مسؤولية، في مصير، في شيء. يعني المرأة بالوقت الحالي إذا ما حققت ذاتها وما حققت نجاحات بحياتها، يعني بعتقد أنه هي لازم تكون المثل لأولادها كمان.
بس ناهد هند، انت بدك تنتبهي على نقطة لما سألتي للشباب الموجودين معنا بالستوديو، اثنيناتهم ما عندهم أولاد، واحد ما متزوج، واحد لسه متزوج من 6 شهور. الفكرة انه it's fine، انه منبعتها منخليها تروح، بس لما قلتي لهم اذا في أولاد صفنوا فكروا فيها انه مو معقولة. منضل نحن العرب ما بنقدر نتقبل هالفكرة، وخاصة شوفي كمان بدك تفصلي بين الغربة، طريقة التفكير هون بهالبلاد بالغربة، وبين الشباب الموجودين في بلادنا. يعني لسه هون مقبولة، يعني شوي مقبولة بالنسبة للشباب، ومع هيك لما قلتي لهم في ولاد قال لك لا أكيد أنا ما فيني أنتبه على الولد، الولد بده شخصين ما بده شخص واحد.
صحيح، بس يعني أنا قلت أنه كلهم عندهم أهل هون، يعني كلهم عندهم أهل، إذا على مبدأ أنه الفرصة بتجي مرة بالحياة، هي الفرصة بتكون للمرأة هي انه ترجع لهم، وهي بشهادة اعلى بمرتبة اعلى، بده ينعكس كله. يعني اذا الام موجودة او الحماية موجودة او الاخت موجودة، طبعا ما رح تترك ابنها وتروح، اكيد لا، ولادها ما يعني ما رح ينتركوا. ما بعرف رأي مستمعينا، منرجع من ندعيكم للمشاركة. هل لو الزوجة صحت لها فرصة عمل خارج البلد او منحة دراسية او عمل خبرة مؤقتة، طبعا احنا ما عم نقول لسنوات طويلة، هل الزوج سيشارك بنجاح زوجته بأن تروح وتترك ويتحمل مسؤولية الأولاد؟ المرأة عم تتحمل المسؤولية لما الزوج بتصح له فرصة بتقعد هي، شو الفرق نادا؟
الفرق أنه أنا قلت لك يمكن أكون شوي تقليدية بطريقة تفكيري، المرأة مكرسة عنا، خاصة المرأة العربية مكرسة لأولادها. وبرجع بقول أنه فكرتك صح، المرأة مفروض أنه ما في شك أنه فيها تأخذ كل مجال تشتغل فيه، ومفروض انه تغتنم الفرص، بس لما بتجي مصلحة الاولاد هون مفروض انه توقف انه انا اشي الاولوية بالنسبة لي. نعرف انه الاطفال بالسنين الاولى هي الفترة اللي بتتكون فيها شخصيتهم، بتتكون فيها توازنهم العاطفي والنفسي والاجتماعي، بهالفترة بيكونوا احوج ما يكونوا انه للام. انا هذا اللي بعتقده، انه الاب قديش ما عطاه ما بيعطي بقد الام. بس مع هيك منلاحظ انه بكندا في مثل بديل لهالموضوع، منشوف انه المرأة لما بتولد ممكن انه الزوج ياخد الامومة بدل المرأة،
بياخدها مش ايه
طالما انه هو بيقعدوا بيحسبوها بالقلم والورقات. اذا انت معاشك اكبر انت بترجع على شغلك، انا معاشي اقل او انا البطالة والمردود البطالة اقل، بيقعد هو مع الولد بياخد الامومة لفترة سنة 10 أشهر اللي هو بيصير الاتفاق، ويقدر ياخد دور المرأة. بس تقدري تطبقي هالشي على الشاب العربي؟
هلا اللي يعني ما تنسي نادا انه نحن شبابنا ربيانين هون، يعني اخذين من الثقافة الغربية اكثر، وحتى يعني حتى نحن طريقة تفكيرنا اختلفت شوي، فنحن ما بدنا ناخد الشاب يلي عمره بالعشرينات يلي خلقان او جاي لهون عمره 7-8 سنين يكون طريقة تفكيره بنفس طريقة تفكير الشاب السوري اللي موجود بسوريا. هلا نحن تاركين سوريا انا وياكي من زمان كتير، يمكن هالشي هذا عم يطبق بسوريا نفس الشي، يمكن اذا صحت لزوجته انه بمحافظة تانية بوضع مادي افضل، يمكن يكون رأيهم مختلف، ما يعني ما عندي فكرة، بعيدة صار لي زمان. بس طريقة التفكير الشباب اللي موجودين هون يعني عم ياخدوا كتير من التفكير الغربي الكندي اللي هون. ليش؟ لأنه عايشين هنين هون، لأنه يعني عم يشتغلوا هون، وزوجاتهم عم تكون عم تشتغل هون، والراتب بيكون متطلبات الحياة كبيرة. وعدا عن هيك إيمان الزوج بأنه زوجته عندها طموح أعلى، هذا يعني موجود كتير بين كل الشباب، أنه أنا زوجتي عندها طموح أنه مثلا تحصل على الدكتوراه أو تحصل على دورة تأهلها أنه لما ترجع تكون تستلم تستلم مركز أفضل أو أنه تكون مديرة محل مديرة بموقع معين. كله بيطلب تضحية من الزوج يعني هذا، وتفهم واقتناع وإيمان بأنه عنده القدرات أنه تكون بي. خلينا ناخد رأي زميلنا سامي، يعني هو كمان
بيبتسم بيسمع وبيبتسم لنشوف
شو رأيك سامي وبناتك قدروا يعني هالشي هذا، ولو حصل هالشي هذا مع زوجتك شو بيكون؟
طبعا الموضوع بيبقى دائما بيضل هالموضوع موضوع شخصي. بتقديري أنا حياة الشريكين، حياة الاثنين مع بعضهم البعض، هن الوحيدين اللي بدوا بيحددوا حسابات الربح والخسارة. أبدا ما في ربح إلا على حساب خسارة، وما في خسارة إلا على حساب ربح. طبعا إذا واحد بيقدر بيحدد الأولويات، بيقدر بيقول أنا بدي مصاري، بدي حياة عائلية، بدي مستقبل، بدي، ما رح تنجمع الأمور كلها، لأني دائما في شيء على حساب شيء. أنا بعطي من تجربة شخصية، بالتسعينات من القرن الماضي صحل لي فرصة عمل أطلع لدول الخليج بحسابات طويلة عريضة، عندي بنتين، كان زوجتي، أنا فضلت طبعا قرار مو لحالي يعني، فضلت أنه لا، نختار أنه تبقى العائلة مجتمعة أحسن من أنه واحد يطلع ويغادر تربح شيء على حساب شيء تاني. هاي النقطة الأولى. وتجربة الثانية الشخصية البقولة كمان، من أسباب الهجرة لكندا من 20 سنة، أنا أهلي هون وجه لهم تحية، والدي ووالدتي هون، لي أخين هون، لي عائلة كتير كبيرة هون، ضلينا ببلادنا نحن لحالنا. فكرت أنه بيوم الأيام أولادي رح ياخدوا البكالوريا، رح يطلعوا، لما يطلعوا وهن يكونوا بعيدين عني، لا، فضلت أخذهم وأقول يلا ناخذهم مع بعضنا ونقول يلا حتى نكون دائما العائلة مجتمعة. طبعا هاي باختصار.
أستاذ سامي رأيه مثل رأي الأستاذ حسان، نفس الشيء شفتي قال لك برا أنه أجته فرص يروح على دول الخليج، فضل أنه يربوا أولاده معه. هلا أنا في كتير ناس معرفون هون مثل ما قلتي أخذوا كل واحد فرصته، بس لما اجتمعوا مرة تانية صاروا يحسوا حالهم بعيدين عن بعض، بعيدين عن بعضهم البعض. يعني المرة تعودت أنه تكون هي الأمر الناهية في البيت، هي عم تدور أمور البيت، بيجي الرجال أنه أنا الرجال ده أفرض شخصيتي، أنه أنا الأب المسؤول ده أفرض رأيي، بيحسوا أنه هو غريب، صفة غريب. نفس الشيء بالنسبة للأم ده.
بس هون في فرق نادا، هون الرجل عم يشتغل لسنوات عديدة، نحن عم نحكي على فترة مؤقتة. فترة مؤقتة، مؤقتة مردودة بيعود للأسرة بكاملها يعني. شوي مختلف، بس مثل يعني أنا بآمن بنظرية سامي أنه بدهم يشوفوا الأولويات. كمان المرأة لما خرجت للعمل خسرت شيء كمان، بدون ما تترك بيتها وتروح لفترة خارج البلد كمان خسرت وربحت. المرأة دورها يعني سواء بالعمل داخل البلد المقيمة فيها أو خارجه هو نوع من الربح والخسارة. فيعني ما يعني الميزان نفسه بده يكون يعني مثل ما قلت هاي شغلات شخصية، بس يعني ما بعرف أنا يعني أنا دائما بحب إنه المرأة الطموحة إنه أوكي فيكي توصلي، فيكي تطلعي، فيكي تكوني، مو على حساب ولادك ولا على حساب زوجك، بالمشاركة مع بعضهم يعني.
ضمن حياة الشخصين، ضمن حياة العائلة، ما في نجاح لشخص، يا أما الاثنين بينجحوا معا يا أما الاثنين بيفشلوا معا.
صحيح.
الشغلة الثانية، ما في شيء بيعادل انه قبلة لولد او بوس صغيرة لولد قبل ما ينام انا بالنسبة لي كسامي بتعادل مال الدنيا كلها.
ما مختلفين عليها يعني ابدا، مو مختلفين عليها، بس نحن عم نحكي عن شيء مؤقت، فترة مؤقتة، وليست انه اكيد ما في احلى من الاولاد يربوا بجو انه الاب والام موجودين. هي اكيد
في اغنية كتير حلوة، اغنية انجليزية بتقول كتير حلو كتير حلو انه يكون الاخر هو الهوى يلي عم يدفع الجناح حتى الانسان يطير ويعلي كتير.
برافو عليك، هي هي اللي بدنا نقوله.
طيب.
هذا هو اللي بدنا نقوله. كنا يعني منحب، مع الاسف راح الاتصال، كنا منحب انه ناخد اتصال المستمعين، في معنا اتصال ونشوف رأيهم. الو مع الأسف ما بعرف الاتصال، فقدنا الاتصال مع الأسف.
في نقطة أحب أضيفها يعني ألفت لك نظرك إذا يمكن أنت ما كتير مثلا ما كتير مختلطة مع شباب صبايا هلأ متزوجين جديد، أنت عم تقولي الشباب أنه عفوا في عنا اتصال. تفضل
اتصال. ألو
ألو مرحبا،
أهلا وسهلا فيك.
السؤال حلو لفتني. أنا بقول تتهمت أنه واحد شو بده من الدنيا وشو عايز من الدنيا، يعني لا حدا مقلل من طموح المرأة ولا حدا منقص من رجولة الرجال، يعني بالنتيجة لازم واحد يقول أنا شو بدي من الدنيا، بدي عائلة ربية ولا بدي اكسب المال ولا حتى لو لفترة قصيرة. الفكرة حلوة بس ما مش محفزة إذا عندهم أولاد صغار، وبصراحة حتى لو كانوا أولادهم يعني لحد 16-17 وجود الأهل حدهم هو مكسب للعائلة كلها، والقيمة اللي بدها تاخدها العائلة بتاخدها من وجودهم مع بعض. والمال عنصر جيد جدا بالحياة لا شك، بس الاستثمار بالعائلة هو أفضل يعني.
رأيك أكيد حلو، أكيد متفقين على هالرأي. أيضا نجاح الزوجة أو الزوج بعملهم ما بيكون كمان له انعكاس على حياتهم؟
النجاح بالعائلة يعني إذا أنت أصبتي هون النجاح بالمال لا ما بعتبره نجاح. إذا أصبتي النجاح يعني اليوم رعاية مثلا البنت مع أمها عندها وضع خاص، يعني أنا مثلا عندي شباب ومجوزين، يعني ابني الكبير بيسافر كتير، ما بيقدر هلأ بيقول لي بي مثلا هلأ أنا يعني لا أفضل أقعد مع مرتي وبنتي وخفف يعني المدخول ما عاد فرقاني معي لأنه بنته صارت عم تكبر قدامه، عرفت يعني في فرص بيقدر يعمل فيها مصاري ورفضها لأنه يلي بده يكسبه من وجوده بالبيت
أكبر من المادة،
يعني عنده 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 قيمة. يعني أنت بتعرف أم واللي معك بالستوديو بحييهم، يعني ما في حدا بتصور بيقدر يعوض لا المال ولا شيء بيقدر يعوض، والدنيا بتكتفي باللي فيها. يعني برجع بقلك انه انا شو بدني من الدنيا، يعني اوكي صار لها فرصة تصير وزيرة، يعني اوكي بوست يا لطيف. هون الامور بتختلف شوي لانه هذه ما بتصير دايما، بس باشياء تانية مثل ما بتقولي تريدو، يعني حط نساء والنساء كتير مقدرات بالعالم، يعني وانه يعني شغلة مهمة بحياتنا. بس المكسب بالدنيا أنا بعتقد هو بوجوده مع بعض بالعائلة،
بوجود العائلة مع بعض.
في تفكك صار كتير، في تفكك أسري يعني بيرجع بيلاقي الواحد نجاح وما عمل له شيء، يعني راح لبعيد بعيد وعمل اللي بده إياه، رجع لورا ما لقى شيء وراه.
حلو، يعني بشكرك على رأيك ومقنع جدا، شكرا كثير لاتصالك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، وجهة نظر صائبة 100%، يعني فيها هي نوع من التضحية. نحن لما بدنا أكيد لما المرأة بدها تترك بيتها، المرأة مشدودة كتير لأولادها، المرأة متعاطفة عندها عاطفة قوية كتير، فلما بدها تترك لقاء يعني في خسارة أكيد.
أكيد
يعني طبعا الربح بيجي بقيمتها بعملها ومردود على العائلة يعني حتما. رح نكتفي هيك، تمنينا أنه نسمع آراء أكثر من المستمعين. الوقت صار قصير كتير وبدنا نترك لزميلنا سامي الفقرة الطربية بامتياز، ونترككم تستمتعوا بكنوز سامي. شكرا كتير لكم أعزائي المستمعين، شكرا لأصغائكم، شكرا لمداخلتكم، وأيضا بشكر زميلتي نادا، ونلتقى فيكم الأسبوع القادم.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أجهل مأكولات كباب بنجان أو السجق والتوشكا. سلطة الحلبي وسر النكهة فيها منقوشة اللبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل. وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو ولا البيع بالكيلو. كافي الحلبي على العنوان 80-30 شارع دولاتوف على 514-382-77-99.
الخير. كنوز من الشرق اليوم متابعة للقاء الأسبوع الماضي عن الفنان المبدع إلي شويري. التقى إلي شويري بالشحرورة صباح في مسرحية ست الكل، وكانت فاتحة خير من مسيرته الفنية. كتب ولحن على عيني طلباتك، عامر فرحكم عامر، منورين، تعالوا وتتعمر يا دار.
يا بلدنا يا زينة البلاد، من عاد عيادك
من كلمات وألحان إلي شويري وبصوت غسان صليبة يا أهل الأرض. عام 1986 كانت أغنية أيام اللولو موضع تنافس ما بين صباح وسميرة توفيق بوقتها. هذه الأغنية التي لاقت رواجا منقطع النظير بعد أن أدتها كل منهما على طريقتها بصوت سميرة توفيق وكلمات وألحان إلي شويري أيام اللولو. Thank you.
من يوم فراق يا ولدي تغير هواه وعلى الورد والياسمين نسيوا اللي مشاهن يا قلبي روح بسبيلك يا ولدي يرحم زمانك لا هني دواك بالهوى ولا انتي دواك ايام اللولو شو هلا لولو شو رشو ملفت يا ماما زين ايام اللولو هلا لولو شو رش ملبك يا ماما شو زينون برمدوا لابو غاب رجعوا وقف على الباب برمدوا لابو غاب رجعوا وقف على الباب
سبب بشهرة أكثر من فنان ومن بينهم داليدا رحمي وكتب لها مسرحية آوش الأفراح وغنت من كلماته وألحانه يا بلح زغلولي
اطفوا العناقيد
ما حسبوا حسابي
الكلمة بعيد بعيد
سبقوني صحابي قطفوا على ايه ما حسبوا حسابي شو منعمل يا حبايبنا اكل البال حدوبنا والبلح عالي يا ولد والطلب غالي يا ولد طالع على زالي ذوق البلح
قدم إلي شويري مجموعة من الأعمال لشادي جميل وضمن ألبوم تحرم علي نساء بهواكي أنا عاشق موال الناس موال علمتني كل القلوب وجميعها من كلماته وألحانه
دي عشقها غالين علينا عينك غالين كل القلوب دي عشقها غالين علينا عينك غالين لكن لو يبغى عنا رضا مين لنا غيرك مين لنا غيرك مين لنا غيرك يداوينا
كتب إلي شويري عددا من الأغاني للعملاق وديع الصافي من بينها بعدهم ببالي بلدي من يوم من يومين كنا صغار من كلمات وألحان إلي شويري وبصوت وديع الصافي أنت وأنا يا ليل
انت وانا يا ليل
قديشنا صحبي انت وانا يا ليل قديشنا صحبي كيف ما بيجي وبروح بلاقيك عدربي ويا ليل بعدك الليل ويا ليل بعدك الليل عدت بعد خيالك وتقرب خيالك عدت بعد خيالك وتقرب خيالك وتنطفئ ناديك وبتخلص حكاياك وتسكت مواوي يا ليل بعدك الليل وتسكت مواويل ويا ليل بعدك الليل ويا ليل بعدك الليل العتب مجروح مجروح قلبه روح صار العتب مجروح مجروح قلبه روح والعمر عم يرحق حملني يا ليل وروح صار العتب مجروح العتب مجروح مجروح قلبه والعمر عم يرحق حملني علي نوره عاشي دربة أطول تاني بقى يا ليل يا ليل يا
مجد الرومي حفلا بدار الأوبرا بدمشق عام 2004 وقدمت من كلمات وألحان إلي شويري يسعد مساكن يا أهل الشام. من ناحية أخرى نلفت النظر إلى أننا سنخصص لقاء قادم عن مجد الرومي تغني إلي شويري بالأسابيع القليلة القادمة. يسعد مساكن يا أهل الشام.
عشان تسألني يا قلبي وقول
السيدة عائدة كيالي من دمشق من ألحان إلي شويري وبعنوان راياتك بالعالية سورية. كان معكم سامي هلال من أسرة ليالي يمال الشام. تحياتي للجميع الأربعة القادم إن شاء الله نلتقي.